بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور متفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة النجمي رحمه الله تعالى على عقيدة أهل الحديث من مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال المؤلف رحمه الله: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، ويقولون أسماء الله هي الله. قال الشارح: أقول الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل
هذا لا يسلم من كل وجه، فإن الإيمان في اللغة أزيد من هذا التصديق مما يحصل به الأمن والأمان. ولهذا ليس الإيمان هو التصديق في اللغة من كل وجه، ولو كان كذلك لتعدى بتعديته ولزم بلزومه وعكس بعكسه. فعكس الإيمان هو الكفر، وعكس التصديق هو التكذيب، فاختلفت المادتان، فآمن ضدها كفر، وصدق ضدها كذب. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير أوجه التفريق بين مادة التصديق وبين مادة الإيمان من أوجه عديدة. ولهذا فالإيمان هذه المادة معناه الإقرار والاعتقاد الذي يدخل منه أو الذي يكون منه التصديق، لكن ليس هو التصديق المجرد. هذا في اللغة. وأما في الشريعة فهو اعتقاد
بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد ذكر الله زيادة الإيمان في آيات كثيرة، ومن لازم الزيادة النقصان. قال تعالى: هو الذي
أنزل. وقد غفل من عرف الإيمان في اللغة بأنه التصديق، فجعله هو المعيار الشرعي أيضا، فصار الإيمان عنده التصديق لأنه في اللغة هو التصديق، فعرف الإيمان في الشرع أيضا بالتصديق، كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة فعرفوا الإيمان بهذا وقال الإيمان هو التصديق. ولهذا جعلوا حد الإيمان الشرعي هو التصديق، ولم يفرقوا حتى لو سلمنا جدلا بعد الإيمان والتصديق في اللغة بين الحقيقة اللغوية وبين الحقيقة الشرعية. فإن الإيمان في الشرع لو قلنا بأنه التصديق في اللغة فليس هو التصديق المجرد، وإنما هو التصديق الإذعاني، كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول: ومن قال بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، وإنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فجعلوا الحقيقة اللغوية هذه هي الحقيقة الشرعية، إيمان تصديق. إذن الإيمان في الشرع هو التصديق، فلو عنده تصديق وما عنده قول ولا عنده عمل صار مؤمنا. ولهذا الأشاعرة يقول إيمان تصديق. طب والقول عندكم؟ يقول: ليس داخلا في ماهية الإيمان، وإن كان القول لابد منه لإجراء أحكام الظاهر، فحتى نجري عليه أحكام الظاهر فلابد أن يقول يشهد الشهادتين، لكن هذا ليس داخلا كركنية، فإن الإيمان يصح بدون ذلك، وإنما يحتاج الإنسان إلى القول من أجل أن تجري عليه أحكام الظاهر. مش دران أن هذا مسلم ولا غير مسلم، يبقى لابد من أن ينطق بالشهادتين حتى تجري أحكام الظاهر. أما الإيمان حقيقة فإن الإيمان يكفي فيه التصديق، يكفي فيه التصديق. ويقابله من يقول الإيمان هو القول فقط، ويكفي القول ينطق بالشهادتين ولو لم يصدق. وهناك من يقول هو المعرفة، يعرف ولو ما قال ولا صدق. وكل طائفة من هذه الطوائف، ومنهم من يقول الإيمان هو القول، باللسان وهو التصديق بالجنان والاعتقاد، لكن لا يدخل فيه عمل القلب ولا يدخل فيه عمل الجوارح. وكل هذه الماهيات إنما انطلقت من مفاهيم، إما مفهوم لغة، إما مفهوم دليل عندهم ظنوا أن هذا يؤخذ منه ماهية الإيمان، وكل هذا على خلاف منهج السنة والجماعة القائل بأن الإيمان قول وعمل. فالقول من الإيمان، والاعتقاد من الإيمان، وعمل الجوارح من الإيمان، وكل ذلك من الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ومكّن الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى البيت. باب أداء الخمس من الإيمان، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس، حديث ابن عباس الصحيح، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بهذا، وأن تعطنا المغنم الخمس، الزكاة من الإيمان، كل هذا من الإيمان، كل هذا من الإيمان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقد بوب البخاري السلفي السني وضع كتابا في صحيحه، وكتاب الإيمان، رد فيه على الطائفتين، على المرجئة وعلى من؟ على المرجئة وعلى الخوارج. على الخوارج رد بأبواب بوابها، قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي أن هذه الجاهلية وتلك المعاصي لم يكفر بها الشخص. فأبو ذر ما كفر لما عير رجلا بأمه. وقال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، هذا رد أيضا على الخوارج لأن كفروا بهذا، كفروا بالقتل، كفروا بالقتل. ورد على المرجئة، قال: باب من قام رمضان إيمانا احتسابا، باب من صام رمضان إيمانا احتسابا، باب أداء الخمس من الإيمان، باب النصيحة، باب، وجعل مفردات الإيمان أيضا، وهذا رد أيضا على المرجئة. فالسنة والجماعة عندهم الإيمان هو القول وهو العمل، وأن الإيمان حقيقة مركبة من هذا القول والعمل. لا يكون إيمان بلا قول، ولا يكون إيمان بلا عمل، سواء كان عمل قلب أو عمل جارحة. نعم.
وقد ذكر الله زيادة الإيمان في آيات كثيرة، ومن لازم الزيادة النقصان. قال تعالى:
من لازم الزيادة النقصان، فما قبل الزيادة فنصل ليه، لأن زيادة عن أي شيء، زيادة عن ماذا؟ فإذا كان قبل الزيادة أنقص منه بعد الزيادة، إذا لازم الزيادة هو النقصان. ولهذا بعضهم جعل أدلة النقصان هي أدلة الزيادة: ليزدادوا إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا، إذا في من هو دون ذلك، إذا هو أنقص. فمنهم من جعل أدلة النقصان هي أدلة الزيادة بالمقابل، والصحيح أن ذلك نعم من الأدلة، وأنه ينضاف إلى ذلك أيضا أدلة لنقص الإيمان قولية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصة عقل ودين. وكما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أنقص من هذا، وهذا أنقص من هذا، وهذا أنقص من هذا، فهذا دليل على نقصان الإيمان، هذا دليل على نقصان الإيمان، وأن الإيمان يزيد وإيه وينقص. نعم.
قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما.
هؤلاء الخوارج وقابلهم المرجئة اتفقوا على أن الإيمان ما يزيد ولا ينقص. ليه؟ لأنهم انطلقوا من قاعدة عندهم. ما هي القاعدة؟ أن الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد، إذا نقص كفر العبد. ولهذا فالفرق هذه عرفت ماهية الإيمان بالحد الذي إذا نقص عنه يكون كافرا. فمن عرف الإيمان بأنه القول عنده أنه لو ترك القول كان كافرا، ما عداه لا يكون كافرا. والذي عرف الإيمان بأنه التصديق عنده لو ترك التصديق كان كافرا، وما عداه لا يكون كافرا. والذي عرف الإيمان بأنه المعرفة كذلك. فكل طائفة وضعت الماهية للإيمان التي إذا تركها كان كافرا. وعليه لا يقول بالزيادة ولا بالنقصان. فما ماهية الإيمان عند المرجئة على حسب اختلاف الفرق مع تأخير العمل؟ إذا لو نقص هذا الإيمان كفر. من هنا قالوا في الإيمان والناس في أصله سواء. ليه؟ لأنه لو نقص واحد عن هذا التوثيق كفر. ومن هنا قالوا لا فرق بين إيمان جبريل وبين إيمان أحدنا، لأن الإيمان ما ينقص ولا يزيد، شيء واحد. فلا عجب أن يقولوا إيمان جبريل كإيماننا، إيمان أبو بكر كإيماننا. فاعترضت وقلت أعوذ بالله، أنا زي أبو بكر؟ يقول لك أعوذ بالله أن ألحقك بأبي بكر وأن تكون كأبو بكر. أقول طب كيف أفهم؟ أنا لست كأبي بكر وتقول إيمانك إيمان أبو بكر؟ يقول نعم. ليه؟ يقولون لأن الإيمان ما تفاضل، الإيمان واحد، لأنه لو نقص كفرت، لكن التفاضل يحصل بسبب العمل الذي هو ليس داخلا في مسمى الإيمان. فالتفاضل باعتبار أعمال لا باعتبار إيمان. فهل عملك كأبي بكر؟ نقول لهم لا. يقول إذن لست كأبي بكر، لست كأبي بكر في المنزلة والأعمال، لكن أنت كأبي بكر في الإيمان. فإن الإيمان حقيقة واحدة، لو نقص عن هذه الحقيقة كفر. ولهذا الطحاوي وافق هؤلاء في هذا فقال والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، ثم قال وأهله في أصله سواء. لأن عند المرجئة لو أن الإيمان نقص كفر، عند الخوارج اللي قابلوهم نفس المسألة، لا يقول بزيادة ونقصان. من هنا كان الإيمان شيء، كان الإيمان شيئا واحدا، قول وعمل، قول وعمل. طب لو نقص عمل لم يفرق بين أحد العمل وأصل العمل، فلو نقص أي عمل كفر. الإيمان واحد، فلو أنه ترك واجبا كفر، لو أنه فعل معصية كفر، لأن الإيمان ما يقبل النقصان، من هنا يكفر. فنشأت قاعدة التكفير بالذنوب والمعاصي مبنية على مفهوم الإيمان عنده. فلماذا كفر الخوارج يا إخواني بالذنوب والمعاصي؟ لماذا؟ لابد أن تعرف القاعدة التي بنوا عليها. وما هي القاعدة؟ القاعدة أنهم هي ماهية الإيمان عندهم، ماهية الإيمان، ماهية الإيمان. ولهذا تحديد مفهوم ماهية الإيمان مهم جدا، لأن بناء على ما تدخل به الإيمان ستخرج به من الإيمان. فإن أدخلت الإيمان بقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح أركان، أخرجت من الإيمان بما يناقض قول اللسان، ما يناقض اعتقاد الجنان، ما يناقض عمل الجوارح والأركان. لأنك إن أدخلت في الماهية أخرجت بما يناقض الماهية. من هنا كانت الفرق هكذا، أدخل بالقول يبقى يخرج بما يناقض القول، أدخل بالتصديق يبقى يخرج بما يناقض بالتصديق. ولهذا لما تدخل الإيمان، تدخل الإيمان بالقول والعمل، ثم تخرج من الإيمان بما يناقض القول للعمل، وقع التناقض. فإنك لما أدخلت العمل في المسمى أدخلته كمالا ولا ركنا؟ من هنا كانت النواقض عند أهل السنة أقوال وأعمال واعتقادات، خلافا للمرجئة الذين أرجعوا كل هذا إلى عمل القلب وإلى ما يناقض قول القلب، لأنهم أدخلوا وأخرجوا بناء على هذا. فلما أدخل الخوارج إلى الإيمان بقول اللسان وتصديق الجنة وعمل جرح أركان، جعلوا هذا كلا واحدا، بمعنى إذا نقص شيء منه خرج الإنسان من الإيمان، ولم يلتفتوا إلى سائر النصوص التي فرقت بين أحد العمل وبين أصل العمل، بين أحد العمل في من زنى، في من سرق، في من كذا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، ولا يسرق حرصكم من، وهكذا أهدروا كل هذه النصوص وحكموا لقاعدتهم الكلية بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. بناء على هذا قالوا بهذا المفهوم وهو كفر مرتكب الكبيرة. إذن كل واحد يناقش قضايا النواقض بناء على قضية الإيمان. ومن هنا أذكر عدة مواقف لبعض الأشاعرة في هذا الزمان. كتاب طلع إلى في مصر في السنوات الأخيرة في السبعينات وما بعدها أو أوائل الثمانينات يسمى بكتاب الفريضة الغائبة، اللي عند الجهاديين وكذا، ويوجب الجهاد، وبناء عليه كفروا مؤسسات الدولة. فرد الشيخ جاد الحق على هذا الكتاب. لما رد جاد الحق على هذا الكتاب الشيخ الأزهر السابق، أول مبحث انطلق منه في رد على هذا الكتاب كان مفهوم الإيمان الذي وعندهم التصديق، ليعالجوا قضية التكفير بزعمه. نفس هذا المبدأ حصل بعد هذا من هؤلاء أيضا في مؤتمر يعالج الإرهاب على مستوى بقى الدول العربية. فانطلق رأس هذا المؤتمر، طبعا معروف إنما تيجي تحارب الإرهاب في العصر دوت بتتكلم بقى عن إيه؟ أمور بقى سياسية محضة. فانطلق أيضا يقرر أن الإرهاب وأن معالجة قضية التكفير إنما تنطلق من قضية ومن مفهوم الإيمان. فيرون أن المسؤول عن التكفير والغلو فيه تعريف الإيمان بأنه قول وعمل. ليه؟ لأنهم يعلمون جيدا أنك لو جعلت ماهية الإيمان هي القول والعمل اتسعت دائرة النواقض لتشمل ما يخالف القول، قول القلب، ما يخالف قول اللسان، ما يخالف عمل القلب، ما يخالف عمل الجوارح. فمن أجل أن نضيق دائرة التكفير يبقى لابد من أن نرجع إلى الأصل. يا أهل مصر، يا أهل اليمن، يا أهل ليبيا، يا عرب، إذا أردتم أن تعالجوا قضية التكفير وأن تضيقوا مجالتها فارجعوا إلى مفهوم الإيمان عند الأشاعرة، قرروه، درسوه، عمموه، فإن هذا المفهوم الذي سيضيق لكم قضية التكفير. ولهذا فإن الأشاعرة لا تكفروا أحدا بذنب. وانظروا إلى أبي الحسن فقد وضع كتابا بعنوان مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين فجعلهم في الأمة مهما حصل ومهما كان فإنهم لا يكفرون، مع أنه لو قرأ ما في داخل مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري سوف يرى هنا أن الإيمان، ويقرون بأن الإيمان قول عمل يزيد وينقص، وهذا ما لا يقوله. فوتاجر باسم الكتاب لأنه لا يمكن أن يستغني عن أبي الحسن كإمام أهل السنة والجماعة. ولكن من يسمع معه الكتاب هذا؟ ما معه الكتاب هذا؟ فهو تعميق لمفهوم الإيمان عند الأشاعرة في الناس، وأنهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة أشاعرة وماتريدية، وإمام أهل السنة هو أبو الحسن الأشعري. وطلعت على كتاب أيضا يعالجون فيه قضايا المعاصرة اللي هي الإرهاب والحاكمية والكلام من هذا القبيل بعنوان كده الحاكمية، إنهم قضايا اللي هي فيها الشباب يعني والتكفير وكذا. وإذا به يقرر أيضا معالجا لمثلا بمفهوم الأشاعرة، فمثل الحاكمية والإمامة يقول ننطلق فيها أيضا من تأصيل من الأشاعرة بأن الإمامة فرع وليست أصلا. إذا لابد في باب الإمامة من أن ننطلق مفهوم الأشاعرة أن الإمامة فرع، وطالما أن الإمامة فرع وليس أصلا يبقى لا يقتضي تكفير بقى حاكم، ولا يقتضي كذا، ولا يقتضي وضع أسس معينة لنا وقوالب معينة لا نخرج عنها، بل الأمر راجع إلى مدى ما يحقق العدل والمساواة بين الناس، وهي المسائل فروع. وحتى لو وقعت فيها مخالفات فلا يحصل تكفير بها انطلاقا من ماذا؟ من مفهوم الخلافة عند الأشاعرة، وأنها من الفروع وليس من الأصول. فلهذا كل يخدم منهجه وينطلق منهجه، فصار مفهوم الإيمان هذا معتركا عظيما بين الفرق، يتحدد بناء عليه النواقض، ولهذا يسمونها قضايا الإيمان والتكفير، قضايا الإيمان والتكفير. وهذه أصعب القضايا التي تحتاج إلى إتقان وإلى رجوع إلى أهل السنة والجماعة وإلى تقيد بما هم عليه، وأن يمشي الإنسان في كل مسألة هذه المسائل بأمرين، بنص هذا واحد، اثنين بما تقرر عند السلف. وأقول بما تقرر عند السلف لا بما قد يقع من أحد علماء، قد يقول هذا قولا قد يقول هذا كذا، فالكل محكوم عليه بما تقرر عند السلف. وأن يكون منطلقنا في هذه القضية وغيرها من القضايا، أن يكون منطلقنا مما ورد عن السلف دون دخول بعقل أو اجتهاد أو مفردة لبعض الأحاد. فهذه القضية قضية ترتب عليها كما قلنا قضية التكفير. نعم نعم، بس بمفهوم آخر من الطوائف، من طوائف. نعم يعني وجد عند بعضهم، لكن ايه المفهوم الزيادة والنقصان؟ مش مفهوم الزيادة والنقصان عند أهل السنة والجماعة، لان مفهوم الزيادة والنقصان عند أهل السنة والجماعة بيرتبط بايه؟ بعمل الجوارح وعمل القلب، وإلا فالقول ذاته لا إله إلا الله محمد رسول الله ما في زيادة ولا نقصان، لكن قول القلب وهو إقرار واعتقاد يختلف، فالناس يتفاوتون في التصديق وليسوا سواء، وفي عمل القلب إخلاص وإنابته ومحبته وكذا. فطبعا لو قالوا بزيادة ونقصان على مفهوم أهل السنة والجماعة لابد من إدخال العمل، لابد من إدخال العمل. نعم.
وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأهل السنة يقرون بأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وهو النطق بالشهادتين وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد ذكر البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان الآيات التي فيها الزيادة وذكر الأعمال التي اعتبرها الشرع من الإيمان، ومن شاء فليراجع هذا الموضع في كتاب الإيمان من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما المرجئة فهم يقولون الإيمان هو التصديق فقط وأنه لا يزيد ولا ينقص، ويزعمون أن إيمان الفاسق من المسلمين كإيمان جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر، وقولهم هذا باطل ترده الأدلة.
قوله هنا يعني أما المرجع فإنهم يقولون الإيمان والتصديق، طبعا دي طائفة من طائف المرجع للأشاعرة لكن لعلها أشهرها. نعم.
وقوله: ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق.
طائف المرجئة على اختلافها تتفق في تأخير العمل عن مسمى الإيمان، عن مسمى الإيمان. أما بالنسبة لعمل الجوارح فهم متفقون على ذلك، وأما بالنسبة لعمل القلب فجماهيرهم على القول بعمل القلب وغلاتهم يتركون عمل القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: ومن أخرج العمل عمل القلب يعني من مسمى الإيمان فقد ناقض أدلة وكذا وقد وافق فلانا يعني من الغلاة. ومن قال بدخول عمل القلب في مسمى الإيمان لزمه عمل الجارحة لأنه لازم إيه لا.
وقوله:
إذا لما يقال مرجئة أخروا العمل عن مسمى الإيمان المراد عمل الجرح، وأما عمل القلب فيختلفون، فغلاتهم على أن عمل القلب لا يدخل في المسمى، لا يدخل، في هذا المسمى، لكن جماهيرهم كما ذكر شيخ الإسلام يدخل عمل القلب في المسمى. نعم.
وقوله ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق ويقولون أسماء الله هي الله. قال الذي نعلمه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أعمال العباد كلها مخلوقة، والله سبحانه يقول والله خلقكم وما تعملون، والله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه بأن الهداية.
ما معنى مخلوقة يا إخوان؟ ما معنى مخلوقة؟ يعني أن الله خلق في الإنسان الإرادة والمشيئة أو القوة التي بيحصل عمل، فأنا الكاسب لعملي، أنا الفاعل عملي، والله عز وجل خلق بمعنى أوجد، خلق في القدرة والإرادة التي بها حصل العمل. نعم.
والله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه بأن الهداية منه جل وعلا، وأن الخذلان والزيغ كل ذلك مقدر منه من الله عز وجل. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لأهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنسب الزيغ إليهم كسبا ونسب الإزاغة لقلوبهم إليه سبحانه وتعالى جزاء لهم على ما فعلوه من الزيغ. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون.
تقليب الأفئدة رجع الله ونقلب أفئدتهم، إزاغة القلوب رجع الله أزاغ الله قلوبهم. إذن كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلما زاغ هؤلاء عملا أزاغ الله عز وجل قلوبهم. فالله هو الموفق وهو الهادي وهو المخذل سبحانه وتعالى، فالضلال بتقديره سبحانه والهداية بتقديره عز وجل. والله أعلم بمن يستحق الهداية فيوفقه ومن لا يستحق فيخذله، كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى، خلافا للأشاعرة الذين قالوا بأن هذا إنما هو من عمل العبد والله لا يقدر ذلك، إذ لو قدره وحسب العبد عليه لكان ظالما. وخلافا للأشاعرة للجبرية الذين قبلوا هذه الطائفة فجعلوا كل ذلك راجع إلى مشيئة الله وإرادته، والعبد ليس له إرادة ولا مشيئة، فحركات العبد كحركات يد المرتعش ما له فيها إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، وكلتا الطائفتين قد ضلتا في هذا الباب. وأهل السنة والجماعة يقولون للعبد إرادة ومشيئة، ولله عز وجل إرادة ومشيئة عامة لا تخرج إرادة العبد عن إرادة الله سبحانه، وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل، والعبد هو الذي يسعى في ذلك، وكل ذلك لا يخرج عن تقدير الله عز وجل. نعم بس سيبك من قبلت دلوقتي. ها جهميا تبليغي، ها انت بتعب بالتبليغ تخصص تبليغ. إيه نعم. هم حلولية واتحادية وكل رضا المشيئة، وما من بلاء إلا وقعوا فيه، وهم صوفية وهم معطلة وهم لديهم شرك في التوحيد الربوبية فضلا عن الألوهية. نعم.
وقال جل من قائل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الهداية في القلوب في القلب، وهو الذي يزيغ القلوب، نعوذ بالله من الزيغ بعد الهداية،
لكن ليس جبرا إنما هذا بعلم الله السابق باستحقاق العبد وتحرك العبد، كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقوى. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نعم.
وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
دل هذا على أن أحوال القلوب عند الله سبحانه وتعالى وأن الله يقلب القلب ونقلب أفئدتهم وأبصاره. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لكن كل هذا بعلم الله السابق في عبده سبحانه، بعلم الله عز وجل في عبده. نعم.
حكم الشهادة بالجنة والنار. قال رحمه الله ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله سبحانه وتعالى ينزلهم حيث شاء ويقولون أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال الشارح أقول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المشهود لهم بها، كما في حديث عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم نشدتك الله، ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، فرجف بهم فضربه برجله فقال أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. وفي رواية فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وشهد لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بالجنة، وشهد للمرأة السوداء بالجنة، وشهد لعبد الله بن سلام رضي الله عنه بالجنة، كما في حديث أبي النضر عن عامر ابن سعد قال سمعت أبي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. ومن عاد هؤلاء ممن لم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنحن لا نقطع لأحد بالجنة ولا بالنار، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وأمر العباد إلى الله عز وجل، هم خلقه وعباده، لو عذبهم جميعا لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم جميعا لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم.
نعم. فلا نقطع لأحد بالجنة إلا من شهد له النصر مهما كان يا إخوان، فمهما كان عمل الإنسان لك في الظاهر أنه هذا يؤهله للجنة، لكنك لا تدري عن سريرته. إن الشهادة لأحد بالجنة شهادة بقبول العمل وصدقي وإخلاصي بالعمل، ومن ذا الذي يطلع على هذا يا أخوان؟ أما صورة العمل فلسنا أفضل من الصحابة، ومع ذلك لما أبصر الرجل في القتال وقالوا ما أحسن أحد منا اليوم كما أحسن فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. والحديث الصحيح الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي درك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طب ومن الذي يدري أنه هذا يقاتل لتكون كلمة الله؟ في أحد يدري عنا يا إخواني الآن بعضنا عن بعض؟ أنا ما أدري علي هذا يقصد بجلوسي هذا وجه الله ولا ما أدري، ما أدري علي يدري أنني أقصد بتدريس هذا وجه الله ولا ما أقصد، ما يدري. نحن لنا الظاهر أحسب عليا على خير، علي يحسبني على خير، أحسب. فلا يقال هذا شهيد، ولا يقال هذا ولي، ولا يقال هذا مخلص، ولا يقال هذا من أهل الجنة، ولا يقال هذا أبدا. إنما لا يجوز لأحد أبدا أن يشهد لمعين بجنة أو نار إلا إذا كان النص الشرع. طب واحد خارجي الآن محترق، أقول هذا من أهل النار، من أهل النار؟ هذا ما يجوز. محمد من أهل النار، إبراهيم من أهل النار، أقول إبراهيم خارجي وأخشى عليه، لكن ما أقول إبراهيم من أهل النار. أولا لا أدري بما يختم له، فقد يتوب الله عليه فيكون علما من أعلام السنة، وثانيا حتى لو مات على خارجيته فإن الخارجية ليس بكافر، وبالتالي إذا لم يكن كافرا فإنه يدخل تحت المشيئة، ما ندري. فيكون العبد كمن قال لأخيه المسرف عن نفس المعاصي والله لن يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت لو أحبطت عملك. فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار أبدا، ونقول هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار إلا من شهد له النص. لكن نقول بالعموم، فإن النص شهد لمعين وشهد لوصف، فنقول المتقون في الجنة، المحسنون في الجنة، الشهداء في الجنة كوصف اللي احنا نسميه نوع، فهذا لا إشكال فيه. أما كمعين فلا نشهد أحد لا بجنة ولا بنار. ولهذا القول بأن الأمة إذا أثنت على أحد أمة السنة فإنه يشهد لهذا المعين بالجنة، وأن هذا القول عند بعض العلم، نقول هذا أعظم من نرجو له لكن لا نشهد له. فإن قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى الصحابة على رجل فقال وجبت ثم قال، نقول هذا عرف من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا وجبت ولهذا وجبت. لكن لا نقطع لأحد أبدا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص بذلك، نرجو المحسن ونخاف على المسيء. طيب قولون لو عذبهم لعذبهم وغيره ظالم لهم، ولو رحمهم جميعا لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله. طبعا في هذا الأصل والمضى خالف رسلان لما قال هاني صفيح كلب النار وشهد له بأنه في النار وأنه كلب من كلاب النار وهو معين هاني صفيح في هذا، طبعا هذا خلاف من أجل سنة الجماعة. أولا ما تدري هاني هذا يختم له بذلك أم لا، ما تدري، قد يتوب الله عز وجل عليه. أنت ما قلت هاني هذا ضال، تقولت هذا هاني في النار كلب النار، هذا كلب النار. الأمر الذي بعد ذلك أنه حتى لو مات على خارجيته فإننا لا نقطع لهذا أنه يدخل النار أو يغفر الله له طالما تحت المشيئة. ولو قلنا بأنه يرجح القول بكفر الخوارج فإنه لا يدري بما يختم له، هذا يحتاج إلى أن يكون هذا مات على الخارجية المتيقنة اللي تعرفه أنت وهذا لم يمت، فهذا إنما هو رد على المخالف بالمخالفة وليس ردا على المخالف بالسنة، وقد حضر للسنة والجماعة أن ترد على المخالف بما يخالف، وإنما الإنسان يرد البدعة بالسنة لا يرد البدعة بالبدعة. طب وأنت خريج الآن تشهد لأصحاب المعاصي من نار، ما هذا ماذا بالخوارج؟ أيضا في الثانية هذه فإنه قد قال كلاما قديما ثم بعد ذلك لما رد عليه وضع كلاما جديدا ولم ينبع عن الكلام القديم، قال لو عذبهم جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم. شوف لو عذب الله جميع الخلق لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه سيعذبهم على جريرة، ولو رحمهم جميعا لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله، إنما هو كان يقرر إيه؟ يقول إيه؟ لو أن الله أدخل الطائعين النار وأدخل العاصين الجنة لما سئل عما يفعل، والله عز وجل ما قضى بذلك شرعا ولا هذا يتوافق معه حكمة، إنما لو عذب أهل الأرض وكذا لعذبوا غير ظالم، لأنه لن يعذب إلا بذنب، فيتوافق هذا مع النص ولا يخالف؟ يتوافق مع النص. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن يدخل المطيعين النار ويدخل عصاة الجنة بهذا الظلم، وهذا الذي يتنافى مع مقتضى حكمته سبحانه. نعم.
قال حكم الجدال والمراء.
نعم. من علم كفره، مات على الكفر الصريح، من علم كفره فإنه يعين، والأسلم تترك هذا. نعم. ده الإنسان ما يدري.
بعض العلماء المصريين شكلنا كل هذا في المسلمين، أما في الكفار فنحن نحن
ما تدري بما يختم الإنسان، الله أعلم. تدري بما يختم له؟ لولا إعلام النبي الأمة بأن النجاشي قال مات رجل صالح قوموا صلوا عليه لكان علم الأمة في النجاشي أنه كافر. طيب من علم الظاهر؟ اللي علم الظاهر، اللي علم الظاهر، انت الظاهر هذا قبل أن يغرق، إلى الظاهر هذا معمول به إلى قبل أن يغرق، أنت تركته الآن ومتى بعد ساعة تدري بما ختم له؟ طيب نعم.
حكم الجدل والمراء،
لكن على كل ينبغي أن نخوض هذه المسألة، فالقاعدة معروفة لا نشهد لمعين عموما جنة ولا نار. نعم.
قال رحمه الله ويؤمنون بأن الله
يقول أيضا أن من مات على الكفر وعرف الكفر هذا كان كفرا صراحا مات على الكفر فإن هذا في النار. دعك بقى من محمد وإبراهيم وزيد وعبيد، الله ما كلفك بها، ضع القاعدة وخلاص. نعم.
قال رحمه الله ويؤمنون بأن الله سبحانه يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة في القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الأثر التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون كيف ولا ولما لأن ذلك بدعة. قال الشارح قوله ويؤمنون بأن الله سبحانه يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سبقت الإشارة إلى هذا، وأن الله سبحانه يعذب أقواما من المسلمين من أهل الكبائر ويخرجهم من النار إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين. قوله وينكرون الجدل والمراء إلى آخره. قال أقول ترك المراء
طبعا هذا ينكره الخوارج والمعتزلة، فإنهم يحكمون على من مات على المعاصي بالخلود في النار، ولهذا هم في الحكم الأخروي متفقون على أن من مات على المعاصي هذا مخلد في النار. أما الحكم الدنيوي الخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر، والمعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين فيجعلونه فاسقا، فاسقا يعني خارجا عن الإيمان وليس داخلا في الكفر، ولهذا احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يضيفوا على كلمة فاسق الملي، فيقولون فاسق ملي. ما معنى فاسق ملي؟ يعني فاسق لم يخرج عن الملة، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بالخروج. نعم.
قال أقول ترك المراء والجدال في الدين هذا هو الذي ينبغي لأهل الدين، وقد تورع كثير من السلف عن الجدل والخصومات أخذا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقى في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم من قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. وفي رواية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفاكر، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفقع في وجهه حب الرمان، فقال يا هؤلاء بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فترك الجدال هو الأولى حتى ولو رأى الإنسان أنه قادر على الانتصار. وينبغي أن نعرض على أهل البدع الأدلة التي خالفوها، فإن قبلوا ذلك فالحمد لله، وإن لم يقبلوا نكون قد أقمنا الحجة عليهم وحينئذ نتركهم.
ولهذا الجدال الذي هو معناه إقامة الحجج وبيان الحق هذا محمود، وأما الجدال الذي هو بالباطل وبالآراء وبالأهواء فهذا المذموم. نعم. ثم إنك تعرض الحق على الناس فإن قبلوه فالحمد لله، وإن ردوه فحسابهم على الله، ولا تجادل بالباطل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ويقولون إن الله لم يأمر بالشر بل نهى عنه وأمر بالخير ولم يرضى بالشر وإن كان مريدا له. قال الشارح وأقول هذا كقوله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند
هذا مذهب الأشعري. سبحان الله. ويقولون هذا يقول هذا رجل يقول الأشعري ومذهب إمام أهل السنة الجماعة بحسن الأشعري الذي هو مذهب يعني مذهب العلماء. فجمهور المالكية على مذهبه وجمهور الحنفية على مذهبه وجمهور الشافعية على مذهبه والمعتدلون من الحنابلة على مذهبه, يعني كل المذاهب على مذهب أبي الحسن الأشعري وذكر حنابلة قال والمعتدلون من حنابلة, يعني معنى ذلك أن غير المعتدلين لو الذين يقصد بهم من يسميهم هو المجسمة, المجسمة اللي هو على رأسهم الإمام نفسه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فمغالطات يا أخواني, مغالطات خطيرة جدا, مغالطات. أبو الحسن الأشعري على مذهب أحمد أمام الملأ يقول إلى مذهب أحمد, وهو يقول المذاهب على مذهب الأشعري القديم, ويتبعه بذلك المعتدلون من مذهب الإمام أحمد. يعني إذن الأشعري ليس من المعتدلين, لأننا سنحكم إلى مذهب الأشعري من مقالات الإسلاميين, هذا مذهب الأشعري. تقول لأبو الأشعري إمام السنة تعالى نتحكم وإياك إلى مذهب أبي الحسن الأشعري في الإيمان, في القدر, في الأسماء والصفات, تعال. ولهذا هم يقولون بأن توبة أبي الحسن وكذا دي غير ثابتة, دي افتراها الحنابلة بس, دي افتراءات, إنما هو على مذهبه الأول. فينكرون أبا الحسن التائب ويؤمنون بمذهب أبي الحسن الفائت, ويكذبون بأنه تاب وبأنه رجع إلى مذهب الإمام, إنما هذا تخرص من الحنابلة. الحنابلة المتخرصون قالوا ذلك, هكذا يزعمون. نعم.
قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجهكم عند كل مسجد.
أنا فرحت لما قال كما في كتاب له كتاب بعنوان مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لما أصلا مفترض بينكروا هذا وبينكروا الإبانة وبينكروا هذا كله. فإذا كان كذلك ماشي, إذا الحمد لله هذا كتاب صحت نسبته لأبي الحسن الأشعري, فنتحكم بقى إلى عقيدة أبي الحسن الأشعري في هذا. شوف هذا يدلك على ان اصحاب الباطل كذبة, متناقضون, ملفقون, لا يجرؤون على بيان الحق بدليله. نعم.
كل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. والله سبحانه وتعالى يقول ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. فالله سبحانه وتعالى أراد الخير كونا ورضيه شرعا, وأراد الشر كونا ولم يرضه شرعا ولم يأمر به قط.
فكل مراد شرعي مراد كوني, وليس كل مراد كوني مرادا شرعيا, أليس كذلك يا إخواني؟ المراد الشرعي اجتمعت فيه الارادتان الكونية والشرعية, والمراد الكوني انفرض بالكونية وليس فيه الشرعية. ليه؟ لان المراد الكوني يساوي المشيئة والمراد الشرعي يساوي المحب, فالله ما يحب الكفر, الله ما يحب المعاصي, فتكون مرادة كونا لا شرع. لكن الصلاة والعبادة والطاعة والايمان مرادة ايه؟ شرعي وكوني, إنها ما تقع إلا بتقدير الله وهي مما يحبه الله, ولهذا أمر الله به, ولهذا الله ما أمر بالشر أمر بالخير, ما أمر بالكفر أمر بالإيمان. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ففرق بين المحبوب وبين المذموم. نعم.
وأراد الشر كونا ولم يرضه شرعا ولم يأمر به.
أيضا هذا مما صعب على المعتزلة فهمه فوقعوا في مذهبهم الذي هم عليه, وقال الله ما قدر الشر. ولو علموا التفريق بين المراد الكوني والشرعي لانحلت المسألة, لانحلت المسألة. لكن قالوا كيف لا يرضى الله عز وجل الكفر ثم نقول قدره وأمر به وقدره كونا, كيف هذا؟ لا لا لا, لا, لا. لو, لا لو, لو أراده الله لأمر به, يبقى الله ما أراد, ما أراد الكفر, ما أراد المعاصي, لو أرادها لأمر بها. ولهذا رحم الله أئمة السلف الذين وضعوا لك قواعد
صرت تسير على الهداية كأنك تشرب ماء عذبا زلالا بلا نصب ولا تعب. سبحان الله إخوان، إنسان لو انحرف، لو انحرف سبحان الله. شوف مثلا مثل قضية الغلاء اللي بيعيشها مجتمعنا الآن، انظر إلى الطبقات كده وانظر نفسك بين الطبقات. طبعا انت لو تجلس الآن مع الناس تجيب سيرة ولي الأمر الآن، ولي الأمر يبقى ده الحاجات بقى مش عارف ايه والغلاء ايه والنظام ايه مش عارف كذا، يعني انت بتلم ايه. لكن سبحان الله شوف عقيدة أهل السنة والجماعة، في الحاكم وكيف ان هذه العقيدة تبتعد عن هذا الحال لتقر اعتقادا يتعلق بالكفر والإسلام، كافر ولا مسلم وليس دون ذلك مهما كان الحاكم، فإنك تقيس بشيء واحد ثم في العلاج، فإنك تقدم العلاج الذي ينبغي أن تنهض به الأمة كلها. ثم بالواقع لو كان الإنسان يحكم عليه بالفشل أو بالنجاح بالجوع والشبع لحكمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي أن يكون، فإن الصحابة كانوا يجوعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجدون الطعام ولا الشراب، أحيانا يمص الواحد الثمرة. فسبحان الله شوف نظرتك، إذا أردت تشخيص عندك وإذا أردت الدواء عندك. تشخيصك سلفي ولست بهذا تنفصل وتقول خلاص هو ده التشخيص وما عندي علاج، هو ده التشخيص، لا عندي الدواء. كيف عندي الدواء؟ انت فلحت عارف رزقك نزل 1000 جنيه، احترطت، ظلم كذا، طب تعال تبتدي زكاة زراعتك، زكاة يعني ايه زكاة؟ زكاة الزروع اديتها، انت بتصلي اصلا؟ تصلي، تعال تصلي، ها بصلي الجمعة، طب تعال السكة دي كانت كم متر؟ كانت 8 متر، كانت بتعدى عربيتين جنب الارض، نقول الان فين السكة راحت؟ طلع الارض اللي انت سرقها، ضلع سرق ارض ما بتصليش ولا تؤدي زكاتك، وبتضع الادوية اللي بتكبر الحبة وتقتل الناس وغير ذلك. ثم تعالى فلاح اخيرا احسبها لنا، الوقت الموظف فرح بان الرز نزل 1000 جنيه، ولو رفعناك 1000 جنيه الموظف هيزعل، نعمل ايه بقى؟ نرضي من فيكم؟ ده مثلا لو انت فيا موظف ويا فلاح ويا ناس اتقوا الله، ولو ان القرآن من اتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والارض، وان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ودعوكم من هذا واقبلوا على الشرح. فانت عندك التشخيص وعندك الدواء من العلاج السلفي السني، تختلف عن الناس. نعم فشايف قواعد العلماء تتركك على بينه، لكن اذا انحرفت عن العلماء يا اخواني، شوف لو انت تقول انا سلفي والله العظيم، انت شوف يعني قعدت مع بعض الناس امس من ايه من هم يعني اصحاب المنهج السلفي اللي بيقول كتاب السنه فهم سلفي، والله يا اخواني انا سبت اتكلم 10 دقائق، انا لو مانيش مش فاهم البيئه لي اتغير. يقول لي مثلا دلوقتي انا راجل دلوقتي بوظف بقى دلوقتي يعني 25 سنة ورد 2000، تخيل ان زميلي اللي كان معايا في التختة عشان توظف في المكان الفلاني بياخد 9000 جنيه، ليه؟ تخيل انا اخويا نهي خدمة عشان في الزراعة واخد 25000، تعالى واحد لو شغال في الكهرباء دبلوم تجارة مش كده زراعة انا خدمته واخد 180000، يا الله تعالى يا خبر ابيض والله العظيم، انت لو بقولك انت لو مش شامل بيه لا تقول، لكن سيبه يطلع اللي عنده ويبدا بقى ايه، خده بقى واحده واحده الى المنهج الرباني، الى المنهج الصافي، الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خرجت عن القاعده تلوث قلبك،
تلوث قلبك. عرض الأمور على العقول يا أخواني خطير جدا، لكن عرض الأمور على النصوص والقواعد يشرح الصدر ويطمئن القلب. انطلاقك من قاعدة ليس الحاكم معصوم، انطلاقك من قاعدة أنني أبدأ اعتقادا مع هذا الحاكم من حيث كونه الفاجر القاتل سفاك الدماء الأثرة، كل ده اللي بيحكي لنا بقى 185 2009 كل ده داخل ايه؟ فيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يا اخوان، نعم،
فالله سبحانه وتعالى أراد الخير كونا ورضيه شرعا، وأراد الشر الشر كونا ولم يرضاه شرعا ولم يأمر به قط ولا رضيه، فيجب على المسلم أن يعلم ذلك ويعتقده حتى لا يقع في العقائد الباطلة. قال المؤلف رحمه الله: ويعرفون حق السلف الذي اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بفضائلهم، ويمسكون عما شغل بينهم صغيرهم وكبيرهم، ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم. قال الشارح: أقول الآيات في فضل تفضيل الصحابة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث لا تصب أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق من رعد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا وما تقدمه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهذا قد ورد في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وفي رواية: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ثم ذكر فضائل الخلفاء الراشدين الأربعة. يقول الأشعري: ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بالحديث التي جاءت عن رسول الله أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول المستغفر كما جاء الحديث عن رسول الله. هل اللي بينصر المذهب الأشعري يقول هذا الكلام؟ هذا كلام الأشعري هو، ويصدقون بالحديث التي جاءت عن رسول الله أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول المستغفر عندهم نزول إيه؟ رحمة، كما جاء الحديث عن رسول الله. ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعالى: فإن تنازعت في شيء فردوه الله والرسول. قال الشيخ معلقا على: ويقرون أنهم الخلفاء الراشدين المهديون أفضل الناس. يقول: يدل على ذلك حديث العروض بن سارية، وفيه أنه قال: وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. قوله: ويصدقون بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله كحديث النزول. قال: قد صح عن رسول الله صحة لا يشوبها شك ان الله ينزل كل ليلة من السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فيقول المستغفر فاغفر له الحديث. وهذا نزول حقيقي لا نعلم كيفيته، له كيفية لكن لا نعلمه، لا يقتضي مخالطة بالمخلوق، فالله عز وجل لا يحيط به خلقه فينزل إلى السماء الدنيا فتحيط به. فنقول وقد يقول قال: هذا لا نتكلم فيه، ما نقول تحيط بالسماء ولا ما تحيط بالسماء، لا، ده نحن نقطع ونجزم بأن الله عز وجل لا يخالط خلقه. كيف ينزل للسماء الدنيا؟ نقول كيف هو، لكن نقطع أنه لا تحيط به السماوات ولا يكون حالا في مخلوقات. طب يا اخواني، مسألة لما تيجي تفاوض بكيفية، فبعض الناس قد يلزم بإلزام باطل يقول: لا، ما نثبت ولا ننفي. لا 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 أبدا، تنفي هذا، لأنه لا، لأن الله عز وجل أكبر من كل شيء، وأن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقات. نقطع بهذا، نجزم بهذا، مثل ما تقول يضع رب سبحانه قدما في النار لكن لا تحيط النار بقدم، هذا قطعا، لكن كيف يضع قدمه في النار؟ هذا الله أعلم. فتنفي عن الله عز وجل النقص وتثبت له الكمال، وأما من جهة الكيفية فالقول في الصفات كالقول في الذات. قوله: ويأخذون من الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسول. أقول: رد التنازع إلى الله وإلى الرسول أمر مجمع عليه، فالآيات القرآنية والحديث النبوية كلها دالت على ذلك. طبعا الرد إلى الله يعني لكتابه، والرد إلى الرسول في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته. طيب فضل اتباع.
قال رحمه الله: ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وألا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، ويقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الشارح: قوله يرون اتباع السلف من أئمة
الدين، هل يقولون كما يقول الأشعار هنا ذلك، ويقول أن الله يجيء يوم القيامة وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء، يقولون بهذا؟ هذه عقيدة الأشعار. نعم.
قوله: ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وألا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله. قال: أقول دليل ذلك قول الله عز وجل متوعدا لمن خالف سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول
متوعدا
لمن خالف سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعنى هذه الآية أن من شاقق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنصار في شق غير شقه وكان ممن يكون ضده واتبع غير سبيل المؤمنين، إذ إن سبيل المؤمنين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع من سلف من هذه الأمة. ويستدلون على ذلك بحديث الأرباض ابن سريع رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله موعظة، وساق الحديث. قوله: ويقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي أنهم يؤمنون بمجيء الله يوم القيامة لفصل القضاء حين يجمع الله الجن والإنس في صعيد واحد، وتنزل ملائكة السماء الدنيا فيكونون صفا من ورائهم، وهكذا ملائكة السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، والملائكة تكون صفوفا من وراء الجن والإنس، وذلك حين يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وقوله: أن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأقول إن الله قريب من خلقه باطلاعه عليهم وهيمنته وقدرته وعلمه الشامل، وهو بذاته على العرش كما قال جل من قائل: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. رواه البخاري. قال الأشعري رحمه الله: ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر.
شوف دايما أهل السنة ينصون وفاجر، حتى إذا جاء من يستدل لك يقول حاكم فاجر، تقول عندنا هو إمام ولو كان فاجر. فكلمة فاجر لا نغطيها من الكتب، كلمة فاجر نتميز بها بأننا نضع الاعتقاد عندها. فغاية ما عندك إيه يا إخواني الآن، وغاية ما عندك إيه تكفيري، إثبات أن الحاكم فاجر أي كان حي على من حكام المسلمين. طب وماذا بعد أن يكون الحاكم فاجرا؟ كلام في المعتقد مع الحاكم الفاجر، وهم نعتقد مع الحاكم العادل، ونرجع نتفاوت في العادل، فنقبل أبا بكر وعمر ولا نقبل عثمان وعليا. فلو وجد عثمان فهو المحابي فنقتله، ولو وجد علي فهو المحكم للرجال فنقتله. نريد أبا بكر وعمر؟ ولهذا الخوارج والمعتزلة بنوا مذهبهم في العجيب يا أخواني، العجيب إن الفرق هذه في أي باب إيمان، باب إمامة، باب خروج، الناس دي يا أخواني لما وضعوا قواعدهم في منهجهم تحكموا إليها ولم يتناقضوا. يعني أنت عندك لا تكفر بمعاصي والذنوب، والحاكم ده عنده ذنوب ومعاصي، والنبي قال إذا انطلق كفرا بواحد انت ليه تطلع الحاكم بقى، والنبي ربط ذلك بالكفر، انت مالك والفجور بقى، هو قال الا ان تروا كفر. انما الخوارج والمعتزلة ليه بيطلعوا؟ عشان ما عندناش حاجة اسمها فجور وذنوب. احنا كخوارج بنقول ده كفر بناء على قاعدة برضو لا نتناقض. ما تجيش في الزاني لا يزني الزاني عن زمومة وان زنى وان سرق، ما تجيش في السارق وإن زنى وإن سرق،
ما تجيش بالحكم. هذا كفر اكبر، حاد الله ورسوله، انظروا الى اللي ايه. يا عم انفعلت ليه؟ انت انفعلت ليه في القتل؟ قلت سبب المسلم في سوق الدار كفر. ايوه لا ترجعوا بعد الكفار ان هذا نعم كفر دونكم. امال انت مالك اتغيرت؟ نرفزت ليه لما جبنا لك ومنعكم وطلب منكم فايكم الكافرون الظالمون الفاسقون؟ ما تخليك على القاعد. الخوارج ما خالف، الخوارج عندهم الزنا كفر يبقى الحكم كفر بغير ما انزل الله، صح يا اخوان ولا لا؟ عرفنا نناقش الناس دي، عرفنا نناقش الخوارج لانه ماشي على قاعده، مش بتناقشوا في الحكم، انت بتناقشوا في قاعده الذنوب والمعاصي. انما اخطر فريق الان الملفقه الذين يقولون لا نكفر بالمعاصي والحاكم كافر، ما هو معصيه. اسكت اسكت اسكت، لا الحكم لا، ده كفر تناقض. انت الكفر بالمعاصي؟ لا، وما بكفر حاكم ليه بالمعصيه؟ فصار تلفيق. انت بتعذر بالجهل اللي ما بيصليش بيطفي صلاته، اللي بيعمل طب واللي قال وقع في الشرك؟ لا 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 لا، لا. طب اللي بيقول الله ما يتكلم كذا وجاهل، لا بحذره. واللي بيقول الله ما بيسمعش ولا بيصبر بحذره. واللي بيقول ان الله ما قدر الشر ما قدره، الله ما قدر الشر وجاهل بحذره. طب اللي بيقول مدد يا بدو، لا لا اعذره. طب ليه؟ طب تفرق بنوع معين؟ نوع معين فرق بيه في كل المسائل بنوع معين. طب وهنا لا 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 الا دي فيش نوع ولا معين. لا تفريق بين نوع معين. طب ليه؟ فانت عرفت الاشعار ازاي تناقش، وعرفت الخارج ازاي تناقش، وعرفت المعتزل ازاي تناقش، وعرفت كل طقزه تناقشها، واحترفت انت في مين؟ الملفقه دول. تيجي له بالذنوب والمعاصي معاك الا الحكم يقوم طالع منك، تيجي له التفريق بين النوع والمعين معاك الا العذر يقوم طالع منك، تيجي له بان الحكم على المعين لابد من توفر شروط انتفاء الموانع وكذا معاك الا الشرك ولك لا. حتى الاكراه يا رجل، حتى الاكراه لم يعتبروه بالشرك. ايه الاكراه؟ يعني لو اكره الواحد على سب الله ورسوله ده كفر يعصر، ولو اكره الواحد قال له طوف حاول انقاض هنقتلك اهو الرشاش معانا طوف يلا حاول بدوي فطاف لا يعصر. الشرك ما فيش فيه عذر بالاكراه، الكفر فيه. طب ممكن تقولولنا مين من العلماء قال ذلك؟ من من العلماء قال ذلك؟ فالاشكال يا اخواني في الملفقه دول. الملفقه اللي يجيب لك 75% سلفيه 25% خلفيه. تبص ال 75 تلاقي سلفيه خضراء، تبص ال 25 تلاقي خلفيه حمراء. تيجي تقول ده خلفي يقول لك ازاي هو عنده 75، تيجي تقول ده سلفي ازاي هو عنده 25. ليه؟ لأنه تعلم برأسه. ولو أنه أخذ من السلف، أخذ علوم السلف، أخذ هذا على العلماء لكان 100% سلفي. إذ السلفية واضحة، لأن السلفية أصول، السلفية ما هو بالنزول على ركبتين ولا على اليدين. السلفية ما هي بالطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا واحدة، مش دي السلفية. أقصد مش هي اللي تفرق بين السلفي والخلفي. هذه قضايا اجتهادية. السلفية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لما قال البخاري لقيته اكثر من 1000 شيخ عشان ياخد السلفيه، مش معناه ان الاعتقاد 1000 بس، ده ده اللي لقياهم. زي ما انت بتقول لقيته ابن باز فقال لي كذا كذا كذا، لقيته ابن عثيمين فقال لي كذا كذا كذا، غيرك لقى ابن تيميه فقال، غيرك لقى احمد كذا. انما ده اعتقاد الامه مش 1000 شيخ، ده ده اللي لقياهم البخاري. لكن ده اعتقاد امه، فاذا كان البخاري بيلقى ال1000 على هذا الاعتقاد يبقى هذا اعتقاد مفيش فيه كلام، مفيش فيه كلام، مفيش فيه خلاف، مفيش فيه خلاف، تعالوا نجتمع عليه عشان يبقى الواحد 100% سلفي وهو بينزل على الركبتين. 100% سلفي وهو بيرى تلقي البدعي لا يقع، 100% سلفي وهو يرى الزكاة في كل الخارج من الأرض. مفيش إشكالية لا تتعارض هذه مع السلفية،
لكن 100% سلفي هو بيكفر بالذنوب والمعاصي، 100% سلفي هو خائف في القدر على غير السبيل والسنة، 100% سلفي هو بيسب الصحابة، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. نعم. فالخوارج طلعوا لأن الحاكم ده كافر، فيش حاجة اسمها معصية وكفر، كل معاصي كفر. والمعتزلة لأنه خرج من الإيمان فننكر عليه بالسيف. نعم. قال الخوارج، وانت بتقول بحارب الخوارج ثم تأتي بمذهب الخوارج. نعم.
قال الأشعري رحمه الله: ويثبتون المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر، ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك. قال الشارح: قوله يرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر، يعني أنهم يرون طاعة الأئمة والصلاة وراءهم ودفع الزكاة إليهم والجهاد معهم، ولا يجوزون الخروج عليهم كما دلت على ذلك الأدلة.
لماذا نصون على هذا في الاعتقاد يا أخواني؟ لأن هذا من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب اعتقاده، ومن خالف فيها خالف في أصل، ليس في قضية خلافية زي بعضهم حاولوا لك إيه يا جماعة تعالوا نشوف مسألة الخروج على السلطان دي مسألة فقهية ولا مسألة عقدية؟ دي مسألة فقهية، فكيف يودع المخالف فيه؟ فتناولونا من هذه الجهة حتى يقنعوا الشباب ان هذه المسألة ليست مسألة ايه، هي مسألة فقهية، هي مسألة عقدية، يعني طبعا دي من اصول السنة. المهم دخلت في الاصول ولا ما دخلت في الاصول؟ دخلت في المعتقد السنة؟ لا دخلت. لماذا ادخلوها في المعتقد؟ ليفرقوا بين منهج السنة ومنهج الخوارج والمعتزلة. نعم.
قوله: ويثبتون المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر. قال: وأقول المسح على الخفين سنة من سنة من سنن الإسلام، يمسحون عليها من كل حدث أصغر ويجب خلعهما للحدث الأكبر، وإنما ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة لأن الخوارج والرافضة لا يرون ذلك، فلذلك كانت مذكورة في كتب العقيدة.
نعم، لأنها صارت كشفا جليا، فمن لا يرى المسح على الخفين هذا على مذهب الروافض. نعم.
قوله: ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك.
وأدلة الجهاد كثيرة، منها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالجهاد فرض لهاتين الآيتين، لكنه مفروض بشروط، منها
أن يكون تحت لواء إمام يجاهد وأتباعه يجاهدون معه، لأن بني إسرائيل لما أرادوا الجهاد طلبوا من نبيهم الذي كان في عصرهم أن يبعث لهم ملكا يجاهدون معه، فبعث الله ملكا، والقصة معروفة في سورة البقرة. الثاني أن يكون القوم المجاهدون لهم قوة ينوئون بها العدو، فإن كانوا مستضعفين بحيث إن القوة متفاوتة فهنا لا يجب القتال، وربما يقال إن الجهاد مستحب توكلا على الله. الثالث: جعل الله عز وجل الوجوب معلقا بما إذا كان عدد المسلمين المجاهدين يقابل عدد ضعفهم،
عددا ضعفهم
كما في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا لم يعزم الإمام على الجهاد فإن الجهاد لا يجب على الرعية، لأن الجهاد الشرعي لا يتم إلا بقيادة.
يبقى عندنا الآن كلمتان في الجهاد، إذا ذكر الجهاد ذكر إيه؟
الإمام
والإيه؟ والقدر. بدون إمام ولا قدر ما في جهاد، لازم إمام وقدر. طيب لو الإمام موجود والقدرة موجودة والإمام مش هيقاتل، إمام عاصي، إمام فاجر، إمام مش هيجاهد، ماذا نصنع؟ يقول: فإذا لم يعزم الإمام على الجهاد فإن الجهاد لا يجب على الرعية، لأن الجهاد الشرعي لا يتم إلا بقيادة، والقيادة لا تتم إلا بقوة، إذ إن القوة المبعثرة لا تنفع. نعم.
لأن الجهاد الشرعي لا يتم إلا بقيادة، والقيادة لا تتم إلا بقوة، إذ إن القوة المبعثرة لا تنفع، فمن يذهب بنفسه للجهاد أو جماعة يذهبون بأنفسهم له بزعمهم أنهم يجاهدون من دون قيادة ولا إمام فهذا لا ينبغي، والواجب على ولاة الأمور أن ينظروا في هذا الأمر. وقد ورد في الحديث عن يزيد بن الأصم قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم إلى يوم القيامة. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. ويظهر أن المقاتلة هنا تارة تكون بالقتال بالآلات الحربية وتارة تكون بين أصحاب العقيدة الصحيحة التي تستند إلى الأدلة من الكتاب والسنة، وبين من يخالفهم بالحجة والبيان.
يعني طار يكون الجهاد بالحجة والبيان، وطار يكون بالسيف والسنان. نعم.
قال الأشعري: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وألا يخرج عليهم بالسيف، وألا يقاتلوا في الفتنة. قال الشارح: وأقول الواجب على
دي عقيدة عملاء العملاء، دي عقيدة علماء أمن الدولة، دي عقيدة الانبطاح. يقول لك علماء الانبطاح، ده فقه الانبطاح. يريدون ان تكون الامه كالنعاج. طب اطلع يا خروف، اطلع انت يا خروف ورينا شطارتك، هتعمل ايه؟ هتندبح في العيد؟ حاجة عجيب. ده فقه النعاج، سبحان الله. فقه رسول الله وفقه صحابة رسول الله، فقه سادات الأمة. نعم. اللي هو ايه؟ العدد. هذه رخصة في الفرار، اذا زاد العدد عن الضعفين هذا رخصة في الفرار. المسألة بقى انه يلزم او لا يلزم حسب الحال، حسب ما رأى ولي الامر، لان احيانا يكون العدو لا اندفاع له ولو بالانسحاب، واذا ما وقفت فقد يحصل شر اكثر، هذا يقدره ولي الامر. لكن دي رخصة. الان خفف الله عنكم وعلم انا فيكم ضعف. حاضر. عايز ايه؟ احنا فين دلوقتي؟ احنا نتكلم، انا بحسبك انت في حاجة في الشرط ده يعني. واخد بالك يا اخي مرتضى؟ يبقى اذا فهذه رخصة. لكن اذا دهم العدو ارضا ونحن ضعاف وعرضنا عليه ان هو نتصالح وكذا، ابى، خلاص نقاتل ولو كانوا اضعفنا، نقاتل في هذا. فده يرجع الى السياسة، سياسة الحاكم. اما القدرة والامام هذا لابد منه ليجب الجهاد. فلعله يقصد هنا متى يجب، فهو يجب بالامام يجب، ولكن اذا دهم العدو ارضا والامام لا يمكن الاتصال به فاننا ندفعه ولو لم يكن الامام ندفعه. ويجب بالقدرة، لكن لو دهمنا وما عندنا قدرة تكافئ، يجب اذا كان عدد الكفار يساويك او يزيد عنك مرة، اما فوق ذلك فلا يجب. فيقول بما يجب، وليس يعني هذا يلزم او ما يلزم. يلزم دي مسألة اخرى، لكن يجب عليك متى؟ بما يجب، اذا كان عندك امام وعندك قدرة وعندك العدد كذا. نعم. ايوه. مئة بالمئة، مش 99. ليه في اشكالية دي ولا ايه؟ مسألة ايه؟ ما يقع مثلا في ايمان الصحابة، ماله؟ ايمان الصحابة شرعا وقدر، قدر الله لهم الايمان وحثهم على الايمان. كيف ايمان الكافر ده شغال؟ ايه الكافر ده مؤمن؟ هو الكافر مؤمن؟ فين ايمان الكافر بقى؟ ايه مسألة ايمان الكافر ديت؟ هو كافر كيف يكون مؤمن؟ لكن طلب الله منه الايمان شرعا، طلب منه الايمان شرعا، لكن ما وقع الايمان منه قدرا، لان الله عز وجل ما قدر له ان يؤمن لعلمه السابق بهذا، لكن طلبه شرعا. فان الامر الشرعي لا يعارض الامر الكوني، زي الاختلاف كده، يقع كونه قدرا لكن انت مأمور ان ترفعه شرعا.
ما هو الامر قد يقع حتما من وقوع، انما الشرع قد يقع منك قد لا يقع. فالله اراد من الكافر الايمان، لكن قد يقع الايمان منه فيؤمن وقد لا يقع. لكن ده الشرع، لكن الكون يعني ايه؟ يعني حتمي الوقوع. والذي يفرق بين الاراده الكونيه والشرعيه بان الكونيه لا بد من الوقوع، انما الشرعيه قد تقع وقد لا تقع. فالله يريد منك هذا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لكن قد تقع العباده وقد لا تقع العباده، قد تقع العباده وقد لا تقع. فكل مراد شرعي فيه مراد كوني، لان اذا انت عبدت بتقدير ولا بغير تقدير؟ بتقدير، يبقى ده كوني ومأمور بذلك شرعا ولا مأمور، يبقى ده شرعي. وافقت المحبوب وهو ما امر الله به، ووافقت المقدور وهو ما قدره الله عز وجل لك. وليس كل مراد كوني يكون مرادا شرعي. نعم.
قال الشارح: الواجب على واقول الواجب على طلاب العلم جميعا ومن يعلمون الحق ويميزونه بالأدلة أن يرجعوا إلى عقيدة السلف، وهي السمع والطاعة لأئمة المسلمين في غير معصية الله، والدعاء لهم بالصلاح والتسديد والنصر، سواء كان في خطب الجمعة أو في غيرها.
كل العلماء السلفيون سبحان الله يوصون بهذا ويحرصون على هذا.
ولهذا أسر عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لما اجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام.
لأن ليت حقيقة وقع بعض الزلات من بعض العلماء لما جاءت مسألة تأتي بساعة العزل والنفس يهبط ثم يقال إذا رأى الحل والعقد ما أدري إيه، وإذا رأى الحل والعقد إيه. وهذا لا شك أنه هبوط في هذا المستوى، والنبي ما تكلم بهذا قط. قال: لا ينزعن يدا من طاعة. قال: من فارق الجماعة قيد شبر. قال: فليكرم من عصى الله ولا ينزعن هذا من طاعة. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال: تسمع طوع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما تكلم بما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بإذا رأى الحل والعقد. إذا رأى الحل والعقد ماذا؟ الحل والعقد مضبوطون بالشرع، ليسوا معارضين للشرع. الحل والعقد مأمورون بالصبر والنصح، ليسوا مأمورون بعزل الناس. لك أنا ما أقصد، واحد مؤخرا لك أنا ما أقصد، أنا أقصد أن لو أن الحل والعقد لو أقنع السلطان ثم تنازل السلطان لا بأس. إيه المسألة دي؟ أنت بترحلي حتى استغلها من يستغلوها من يرى العزل بهذا. أهل الحل والعقد إذا أقنعوا السلطان فتنازل السلطان، يبقى ما اسمها عزل هذه، اسمها تنازل السلطان، ما اسمها عزل هذه. الإنسان يحافظ على العقيدة وألفاظها حتى لا يفتح أبوابا الشباب يستغلونها. ولهذا استدل بهذا الكلام من يرى عزل السلطان بدون استشارة، لا رأى له حل عرض عزله حذفه وتعيين واحد يفعلون هذا. قال لك شوف شوف الشيخ بيقول ايه، الشيخ بيقول اذا اقنعوه تنازل لا باس، يبقى ده دليل على العزل اهو، وده باب وده باب. لكن استغل ما لنا احنا والعزل هذه، عزل ايه؟ عزل ايه؟ في صبر، في سمع وطاعه، في عدم منازعه، كل هذا الى الممات. واخر يقول: ما لك وللاخوان، ما يقول الإخوان، وإحنا بندفع عن الإخوان، أنت بندفع عن معتقد السنة والجماعة. ما يجوز خروج على لا أشعري ولا إخواني ولا أحد من البدع، ما يجوز، ده معتقد. وده المسألة دفاع عن الإخوان، ولا المسألة دفاع عن السنة الإخوان. إذن قل لأحمد: ما لك ولا المعتزلة، وترك الناس لك والمعتزلة، نفس المسألة. نعم.
ولهذا أسر عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لما اجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. أما قوله: ألا يخرج عليهم بالسيف، وأقول: الواجب على المسلمين لولاتهم السمع والطاعة، سواء كان الولاة أبرارا أو فجارا، والواجب عليهم عدم الخروج على الولاة بالسيف. وفي ذلك أحاديث كثيرة، من حديث عن جناد ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه قال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وحديث نافع عن وحديث عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتيك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وحديث عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
نعم فهذه حديث واضح أخوان. فالنبي في الأول يقول ولا ننازع الأمر أهله يقول فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا حديث من خلع يدا حديث فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة جميعا فاضربوه بالسيف حديث يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم وهكذا ولا تنزعوا يدا من طاعة. نعم
قال وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله
فما أعظم الخطر على أقوام
قال فما أعظم الخطر على أقوام من أصحاب الحزبيات يكثرون الولاة من المسلمين والعلماء ويرون الخروج عليهم فهؤلاء على خطر عظيم لأن عقيدتهم سيئة إذ إنها عقيدة الخوارج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعد من أمتي أو سيكون بعد من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجوز حلا قيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لذلك أن الأحديث في ذم الخوارج نعم ولا يقاتلوا في الفتنة.
قال رحمه الله قوله وألا يقاتلوا في الفتنة أقول الفتنة إذا لم يكن هناك إمام معروف واشتبه الحق بالباطل فهذه هي الفتنة. أما من كان له إمام معروف وخرج عليه من خرج فإنه يجب القتال معه لحديث أبي سعيد وحديث عرفجة الكلابي وغيرهما.
تابعتم يا إخواني. يقول الشيخ إمتى يكون قتال فتنة؟ إذا لم يكن هناك إمام معروف واشتبه حق بالباطل فهذه الفتنة. أما إذا كان في إمام معروف وخرج عليه ناس فإنك تقاتل مع الإمام لأن النبي قال في من قام يريد شق عصا المسلمين قال صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الآخر منهم وقال فاضربوه بالسيف. أمة هي جميع خرج لهم فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة هي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان مهما كان ولو كان أصلح من الخليفة الذي هو موجود لو خرج عالم على فاجر وقفنا مع الفاجر فاجر حاكم والأمر مستتب له متغلب وخرج عالم بطلبة علم عليه فإنه يقاتل مع الإمام لأنه الجماعة والعالم مفرق للجماعة والعالم مفرق للجماعة. فلو كنا في زمن يزيد لكنا مع ابن عمر ولو كنا في زمن أحمد لكنا مع أحمد. نعم بعض ايه الدعاء على السلطان ده ذكر واقع ما هو بذكر سنة هذا ذكر واقع يعني سيأتي زمان يلعن الناس فيه السلطان والسلطان يلعن الناس ذكر واقع لكن هذا مشروع على غير مشروع مثل ما أخبرنا بسيأتي زمان يتقاتلون في كذا سيأتي زمان كذا هل نفعل هذا ونقول النبي يقول سيأتي زمان. نعم نعم نعم. كان في اشتباه، في اشتباه حق باطل. يقول احنا الامام على عينه وعلى رأسه، احنا عايزين قتلة عثمان، سلمنا قتلة عثمان، حصل اشتباه بهذه. نعم ما خرج في قضية الامامة، معاوية ما خرج في قضية الامامة، قضية الامامة ما خرج فيها لما قتلت عثمان. نعم.
قال الاشعري ويصدقون بخروج الدجال وان عيسى ابن مريم يقتله. قال الشارح يصدقون ذلك بالاحاديث الواردة فيه، والاحاديث الواردة في الدجال كثيرة، وانه يمكث في الارض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كاسبوع، وسائر ايامه كايامنا هذه، لحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه غير الدجال اخوفني عليكم، ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم، وان يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، انه شاب قطط احدى عينيه كانها عنبة طافية، كاني اشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن ادركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، انه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قالوا يا رسول الله ما لبسه في الارض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قال يا رسول الله،
ذكر حديث الدجال، حديث معروف، فهذا من اعتقادنا، أن نعتقد ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقتله عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. الإيمان بمنكر.
قال رحمه الله ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام. قال الشارح قوله ويؤمنون بمنكر ونكير، قال أقول منكر ونكير وردت به الأحاديث، وأن العبد حين يوضع في قبره يأتيه ملكان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيسألانه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيثبت الله المؤمن فيجيب الإجابة الصحيحة، ويضل الله المنافق والكافر والفاجر. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئم عليه، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قوله هو المعراج، أي معراج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة، منها ما ورد من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم.
ذكر حديث المعراج وحديث طويل معروف. فالمعراج حق، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، ولم يقع المعراج لرسول الله إلا مرة واحدة، ليلة أسري به، فأسري به إلى بيت المقدس، ومن ثم عرج به إلى السماء السابعة، وفرضت في ليلتها الصلاة. وهذا المعراج حق ولم يتكرر كما قلنا، وهو آية من آيات الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم. قول الرؤيا في المنام.
قال الرؤيا تنقسم إلى 3 أقسام، رؤيا صالحة يصورها الملك للمؤمن، الثانية حلم يصوره الشيطان، الثالث وساوس تنقضح في الذهن فتصور في النوم.
تصور في النوم.
وإنما الرؤيا المقصود بها التي تكون من الملك.
رؤيا الصالحة تكون من الملك، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، وأن الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وهي من المبشرات، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. نعم.
قال ما ينفع. قال الأشعري وأن الدعاء لموت المسلمين والصدق عنهم بعد موتهم تصل إليهم، ويصدقون بأن في الدنيا سحر، وأن الساحر كافر كما قال الله، وأن السحر كائن موجود في الدنيا. قال الشارح: قوله أن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم. أقول: الدعاء لموتى المسلمين منصوص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قوله: يصدقون بأن في الدنيا سحر وأن الساحر كافر كما قال الله. وأقول: هناك من ينكر السحر، ومع العلم أن الله عز وجل قد أثبت ذلك، فلو لم يكن ثابتا موجودا لما أثبته الله. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام وسحرة فرعون: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال في موضع آخر: قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والساحر يخيل للناس شيئا فيرونه كأنه حقيقة، مع أن السحر ينقسم إلى قسمين: سحر تخييل وسحر تأثير.
وهذا السحر لا يقلب الأعيان، إنما هو تخييل وليس قلب أعيان، فلا يقلب الساحر لك العمود هذا رجلا أو القماشة هذه كتكوتا حقيقة، لا ما يحصل. هذا خلق، هذا خلق، لو كان يقلب العين لكان خالقا. إنما يوهم الناس بهذا، يوهم الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لهذا أعلى الصحراء ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل للناس أنها تسعى وهي لا تسعى. ولهذا لما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فالسحر لا يقلب الأعيان. نعم.
فسحر التخييل مثل الرجل الذي أتى إليه جندب وإذا هو يزعم بأنه يقطع رأس الغلام ويرده، فذهب فأخذ سيفا واشتغل عليه ثم ضرب رأس الساحر وقال: إن كان صادقا فليرد رأسه. أما سحر التأثير فهو أن يؤثر على المسحور.
هذا سحر كافر الذي يدعي هذا، هذا كافر، هذا يحيي ويميت، هذا يقطع رأس الغلام ويرده. فكان هذا أبلغ العقوبة له. نعم. ضرب رأس الساحر وقال: إن كان صادقا فليرد إيه رأسه. يلا، هو عمل هذا بالناس فليعمل هذا بنفسه باب أول. نعم.
أما سحر التأثير فهو أن يؤثر على المسحور.
حد الساحر ضربوه بالسيف. نعم.
أما سحر التأثير فهو أن يؤثر على المسحور ويقلقله ويتعبه، وهذا يحصل كثيرا والعياذ بالله.
نعم، هذا ثابت سحر التأثير كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فتعلمون ما أنهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. والنبي سحر صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح. نعم.
والساحر كافر بدليل قوله تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل ذلك على أن تعلم السحر كفر، أن تعلم السحر كفر.
نعم.
وقوله أن السحر كائن موجود في الدنيا.
الساحر. نعم.
هذا فيه رد على من ينكر السحر. وقد قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول إلى علم الوصول: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذات تقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة.
نعم.
قال الأشعري رحمه الله: ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم ومورثتهم، ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان. قال الشارح: ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم ومورثتهم، أي أن الصلاة على المسلم حق من حقوقه بعد الموت. وقد جاء في الحديث: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعت، وإذا مات فاتبع. وجاء في الحديث: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله. إلا أن الحديث فيه ضعف، إلا أن الحديث فيه ضعيف، لكن الإجماع حاصل على أن الصلاة أي صلاة الميت تشرع على كل مسلم سواء كان برا أو فاجرا، مؤمنا كان أو فاسقا.
لكن إن كان مجاهرا بمعصية ببدعة فإنه يترك الصلاة عليه ردعا له وزجرا له من أهل العلم الذين يقتدى بهم. أما سائر الناس فإنهم يصلون عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، لما في القاتل نفسه كما جاء عند مسلم. نعم. فيكون ترك الصلاة هنا من باب الهجر لا من باب التكفير. نعم.
قوله وتوارثهم يعني أن التوارث حاصل بينهم، فالمؤمن يرث الفاسق الفاجر، والفاجر الفاسق يرث المؤمن، وأن فسقه وفجوره لا يمنع أن يرث من قريبه أو من مورثيه، ولا يمنع موروثا له.
هذا رد على ميراثه وورثته، رد على الخوارج، لأنه لو كان كافرا ما ورث. والصلاة عليه، ترك صلاة أهل الفضل عليه، رد على المرجئة، لأنهم يقولون هو كامل الإيمان ولا تضر مع الإيمان معصيه. نعم.
قوله ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان، والأقول قد سبق التعليق عليها.
نعم، مخلوقتان كما دلت الأدلة على ذلك، وأنهما لا تفنان أبدا ولا تبيدان، كما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كسوف فرأى الجنة والنار، دليل على خلق الجنة والنار، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن خلقهم الآن عبث، كيف يخلقان ولا يدخل الناس فيهما، هذا عبث، فعطلوا ذلك بعقله، حاكموا الشريعة إلى عقله. حتى الأسماء قالوا يمكن أن نضع أسماء لله سبحانه وتعالى ولو لم يرد نص بذلك، طالما معاني جليلة نضع أسماء من عندنا، وهذا معنى الاشتقاق عندهم، معنى الاشتقاق، معنى الاشتقاق، هم يقولون فيه اشتقاق نشتق، وقصدهم أننا نسمي الله عز وجل بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا أي شيء، الذي نراه من معنى يليق بالله فنجعل له اسما من عندنا، وليس باللازم في الأسماء التوقيف اللي هو نص الكتاب والسنة. نعم.
قال الأشعري رحمه الله وأن من مات مات بأجله، وكذلك من قتل قتل بأجله، وأن الأرزاق من قبل الله سبحانه يرزقها عباده حلالا كانت أم حراما، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه. قال الشارح قال وأن من مات مات بأجله، وكذلك من قتل قتل بأجله. قال وأقول الله سبحانه وتعالى قدر مقادير العباد، فكل إنسان قد علم الله بأي شيء نهايته من الدنيا، هل يكون ذلك بالموت العادي، أو يكون بالحرق في النار، أو باللدغ، أو بالغرق في الماء، أو بالهدم، أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن يموت بغير ما قدر له. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى وقال لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وما في جسدي إلا موضع شبر وإلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء.
سبحان الله، خالد بن الوليد يموت على فراشه فلا نامت أعين الجبناء. سبحان الله، الذي خاض المعارك ليلا ونهارا، ومع ذلك شوف، سبحان الله، والله لو قدر على أحد يقتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. نعم.
قوله أن الأرزاق من قبل الله سبحانه يرزقها عباده حلالا كانت أم حراما، الأرزاق لا شك أنها من الله تقديرا،
وهذا خلاف ليه الأشعار بينص على هذا، وأن من مات مات بأجله وكذلك من قتل قتل بأجله، خلافا لأهل البدع الذين قالوا بأن الإنسان المقتول مقطوع عليه أجل، هذا ليس أجله، هذا مقطوع عليه أجل، ولولا أن قتله الرجل هذا لم تد أجل، فيقول المقتول مقطوع عليه أجل، وأهل السنة الجماعة يقول لا، هذا أجله، والله عز وجل قدر له أن نهاية أجله تكون بالقتل، تكون بالغرق، تكون بالحرق، تكون بكذا وكذا، وليس أحد يقطع عليه أجل أبدا. نعم.
قال الأرزاق لا شك أنها من الله تقديرا، لكن منها ما يكون حلالا واضح الحل، ومنها ما يكون حراما واضح الحرمة، ومنها ما يكون مشتبها، ولا يقال لما يقدر الله عز وجل الرزق الحرام، لا يقال هذا، فمثلا الله سبحانه وتعالى حرم الربا، وكثير من الناس يعملون به ويكسبون منه، فيكون رزقهم منه حراما، فتقدير ذلك في الكون لا يعارض المنع في الشرع، فالمحرم
من تدل بإرادة كونية على الشرعي، تقول الله قدر هذا، لو الله لا يحب هذا ما قدر، لو الله لا يريد هذا، لو كان لا يريد هذا ما خلقه، فيشكل عليه ماذا دائما استدلال بالقدر، من وقع في المعاصي استدلال بالقدر، وهذا بالقدر لله، ومن وقع في الثورات قال وقعت بالقدر، وكأن القدر حل ودليل،
والله عز وجل يقول قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قوله. نعم.
فالمحرم ممنوع شرعا وقد قدره الله كونا، والمؤمن يتورع ويمتنع عن المكاسب المحرمة عبودية لله وقناعة بما أحل الله.
ولهذا التحريم قسمان، تحريم كوني قدري وتحريم شرعي. تحريم القدري الكوني مثل قوله سبحانه وتعالى حرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا عليه المراضع من قبل فلم يأخذ فدية واحدة منهن، هذا التحريم كوني قدري، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. تحريم شرعي إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا تحريم عرف من قبل النص خصبنا به. تحريم القدري وهو منع الله سبحانه وتعالى أن يقع هذا الشيء كونا وقدرا لحكمة بالغة. نعم. فالله حرم مكاسب، المكاسب هذه اللي خارج عن الشرع حرمها ايه شرعا، فيحرم علي الكسب الحرام لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. نعم.
أما الفاسق الذي لا يخاف الله ولا يخشاه، أي أن خوفه من الله ضعيف فهو لا يبالي بكل شيء يتيسر له الكسب منه، فإنه يكسب منه ولا يبالي، بل قد يكون حريصا على الشيء الذي يكون فيه الكسب كثيرا وإن كان محرما. وقد تجد بعض الناس محافظا على الصلاة ولكنه يكسب من القات مثلا أو يكسب من المخدرات والعياذ بالله، فيحمله الطمع على الكسب من هذه المكاسب المحرمة مع أنك تراه يصلي ويحافظ على الصلوات في المساجد، وإذا نصحته تجد أن خشيته من الله قليلة. قوله أن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه، قال وأقول الشيطان يتسلط على الإنسان أحيانا وبالأخص إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان قليل التحرز بالأوراد أو الأدعية القرآنية والنبوية، فتسلط عليه الشيطان وقد يشككه في ربه وخالقه ويجعله يتخبط والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وعلاج ذلك أن يكثر من الطاعات كالمحافظة على الصلاة في جماعة والمحافظة على صلاة النافلة والمحافظة على الأوراد القرآنية والأوراد النبوية والإكثار من قراءة القرآن والبعد عن المعاصي كالبعد عن آلات اللهو والأغاني والتمثيليات وما أشبه ذلك. فإذا ابتعد عن مثل هذه الأمور وحافظ على ما يجب حفظه مما سبق ذكره فإن الشيطان يبتعد عنه ولا يقربه ولا يستطيع عليه.
ثم هذه الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان إذا دفعها الإنسان وإذا عظم الإنسان تلك الوسوسة فذاك صريح الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا عظمها يعني وردها فيكون هذا من صريح الإيمان رد تلك الوساوس وليس الوساوس نفسها. وقد تكون هناك وساوس تستقر في القلب فتنتج الحيرة والشكوك، وهذه التي تؤثر على الإنسان وتدفع بذكر الله عز وجل والقول آمنت بالله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يزال الشيطان بعدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد الواحد ذلك كفى استعاذ بالله من الشيطان وقال آمنت بالله ورسوله. نعم.
قال الأشعري رحمه الله وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم وأن السنة لا تنسخ القرآن. قال الشارح هذه تسمى بكرامات الأولياء، ومن الكرامات ما أثر أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عندما فتح المنطقة الشرقية أراد أن يغزو البحرين وأن يأتيهم وهم غافلون، فدعا الله عز وجل وقال لمن معه خوضوا البحر، فخاضوه جميعا بخيولهم وإبلهم والمشاة يمشون حتى خرجوا على جزيرة البحرين واستولوا عليها، مع أن الفاصلة بينها وبين الجزيرة بحر لا تقطعه إلا السفن.
الله أكبر الله أكبر. حسن ثقة بالله، خوضوا البحر. طيب كيف يخوضون البحر؟ ما في كباري ولا في شيء، كيف يخوضون؟ سبحان الله، ثقة. الله أكبر. نعم. هذه كرامة.
وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما غزا المدائن فخاض دجلة على الخيل والإبل ولم يفتقدوا حبلا ولا شيئا حتى دخلوا للمدائن ودخلوا قصر كسرى وإيوانه وغنموا منها غنائم عظيمة، حتى إن الجيش الذين غزوا هذه الغزوة صار نصيب كل واحد منهم 6000 درهم بعد الخمس. ومن كرامات الأولياء ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه كان مرة يخطب فسمعوه يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، ثلاث مرات، وبعد فترة جاء الخبر من ذلك الجيش أنه قد أحاط بهم جيش الكفار، فسمعوا قائلا يقول يا سارية الجبل، فاستندوا للجبل فظفروا. وهكذا أشياء كثيرة من كرامات الأولياء ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقوله أن السنة لا تنسخ القرآن، قال هكذا قرر أهل الأصول فقالوا إن السنة لا تنسخ القرآن ولكنها تبينه وتوضحه. ولكن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه قرب لذلك وتربد له وجهه، قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ثم رجم شرجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وهنا يقال إن حديث عبادة ناسق لقول الله سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو أن هذه الآية نسختها آية النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إلا أنه يبقى الرجم. والظاهر أنها قد نزلت آية فنسخت هذه الآية ثم نسخت تلك الآية تلاوة وبقيت حكما، وهي التي أشار إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال على المنبر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وفي رواية لأحمد عن زر قال قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها، قال قلت له 73 آية، قال قط لقد رأيتها وإنها لا تعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. فهذا يدل على أن هذه الآية نسخت بآية الرجم، ثم إن آية الرجم نسخت تلاوة لا حكمة، وهذه الآية نسخت حكما لا تلاوة. قال الأشعري
وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده، فهذا حكم لا إنكار له، الرجم هذا حكم لا إنكار له. نعم.
قال الأشعري وأن الأطفال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد. قال الشارح الذي يترجح أن الأطفال الذين يموتون دون الحنث يكونون في الجنة، كما دل على ذلك حديث الرؤيا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل.
هذا يرجح الشيخ النجمي، قد مر معنا في تعليق على سنن أبي داود مذاهب العلماء في الأطفال، وهو يرجح هذا. نعم.
يكونون في الجنة كما دل على ذلك حديث الرؤيا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليل رؤيا، من رأى منكم الليلة رؤيا، قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا، قلنا لا، قال لك
ذكر الحديث حديث سمرة وفيه أنه قال في الرجل الذي حوله صبية يقول انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من شجرة بين يديه نار يوقدها فصعد به في الشجرة ودخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد به الشجرة فادخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب، ثم إنه أول بعد هذا بأن هذا إبراهيم عليه السلام وحول أطفال المسلمين والمشركين. نعم.
قال ونحن نقطع بأن الله لا يعذب أحدا إلا بحجة، والذين يموتون دون الحنث لم يسجل عليهم شيء رحمة من الله، والله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، والذي يظهر والله أعلم أن الغلمان الذين يموتون دون الحنث يكونون خدما لأهل الجنة، كما يقول الله سبحانه وتعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
وهذا شيخ الإسلام يخالف هذا شيخ الإسلام رحمه الله، يرى أن الأطفال الذين يموتون كذا أو لا يدخلون مع أهل الجنة في سن أهل الجنة، وأما الخدم فقوم ينشئهم الله سبحانه وتعالى فهو من النعيم كالحور العين، فهو من النعيم كالحور العين. نعم.
وقوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقد دلت بعض الآثار أن الإناث اللاتي يمتن دون الحنث يكن جواري لنساء الجنة.
نعم.
قال الأشعري رحمه الله: وأن الله عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون، وأن الأمور بيد الله، ويرون الصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه وإخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة الله في العابدين والنصيحة لجماعة المسلمين واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والعصبية والفخر والكبر والإثراء على الناس والعجب. قال الشارح: لا شك أن ما يعمله العباد قد كتب عليهم في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكما ورد في الحديث عن يزيد وهو ابن هرمز وعبد الرحمن الأعرج قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيدي.
الحديث معروف، وفي أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب. نعم. ولا يحتج بالقدر على المعايب. نعم.
قال: وأقول في هذا المقطع عدة أمور.
قوله ويرون الصبر على حكم الله، طيب إلى أن قل وقول في هذا المقطع عدة أمور. أولها
الصبر على حكم الله القضائي القدري، والأمر بالصبر قد ورد في النصوص الشرعية كثيرا، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن وصايا لقمان لابنه.
وثانيها
الحرص من المكلف على فعل الأوامر. ثالثها الانتهاء عما نهى الله عنه، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى:
لأن العبد ينبغي أن يترك الذنوب والمعاصي. طيب، ثم قال رابعها إخلاص العمل لله، خامسها نصيحة المسلمين عامة يدير النصيحة، سادسها يدرون بعبادة الله في العابدين، أي أنهم يؤدون عبادة الله كما أمرهم حيث يقول: أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سابعها نصيحة لجماعة المسلمين. ثامنها اجتناب الكبائر. تاسعها الزنا، فالزنا منهي عنه وعن قربانه. عاشرها قول الزور، أي ومن الواجع المسلم أن يتجنب قول الزور وهو الكذب على الآخرين، وهذا محرم بالإجماع. 11 تجنب العصبية، والعصبية هو أن ينصر الرجل قبيلته وقرابته سواء كان ذلك بحق أو بباطل. وقد جاء في الحديث عن ابن مسعود قال: قال عليه الصلاة والسلام: من نصر قوم على غير حق فوق البعير الذي تردى فهو ينزع بذنبه، أي الذي ينصر قوم بالعصبية كالبعير يتردى فينزع بذنبه. والواجب على المسلم أن يكون قوالا بالحق حتى ولو كان على نفسه. 12 ومما يجب اجتناب الفخر، فالفخر مذموم. قال تعالى: وتصعر خدك الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالفخر لا ينبغي حتى ولو كان بالحق، فإن كنت على حق فاعلم أن الله هو الذي وفقك إليه وهداك له، فلا تدلي بما لك من الإنجازات حتى ولو كانت إنجازات في الخير، ولكن احمد الله عليه واعترف بنعمة الله عليك فيها. 13 الكبر والاختيال. والكبر فسر النبي بقوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الرابع عشر الازدراء او الازراء على الناس، يعني احتقارهم، وهذا من الكبر والعياذ بالله، بان يفخر الانسان بنفسه ويزدر الاخرين. 15 من الامور التي يبغض الله العجب، فلا تعجب بنفسك يا عبد الله، بل له الذي له عليك المنة وله عليك الفضل. ولما افتخر الأعراب بإسلامهم قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم. هذه أخلاق أهل السنة، فأهل السنة إذا دونوا في الاعتقاد ذكروا الأخلاق، لأنه ينبغي على السلفي السني أن يكون صاحب خلق وأن يكون قدوة، وليست تنفصل أخلاقنا عن عقائدنا. فالإنسان يدخل في السلم كافة عقيدة وعبادة وخلقا. نعم.
قال الأشعري رحمه الله: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب.
الله أكبر. أخلاق طيبة ومعاملات طيبة، فهم عابدون للحق محسنون للخلق. نعم.
قال الشارح: مجانبة أصحاب البدع وبالأخص الداعين إليها هو الذي أمر الله به في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فمجاهدة الكفار بدعوتهم إلى الله وقتالهم على دعوة الحق ليقبلوها أو على الأقل لا يقف في وجهها، وذلك يكون بالدعوة باللسان والبيان وبالسيف والسنام، أي بالآلات الحربية الحديثة التي تختلف عن الآلات الحربية التي كانت قبل أكثر من 50 سنة. أما مجاهدة المنافقين فهو يكون بالدعوة إلى الله وبيان الحق وكشف تلبيسات أهل الزيغ والضلال. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وحذر من المحدثات وأخبر بأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمجانبة أهل البدع والضلال أمر محتم على أهل الإسلام، وللسلف في هذا المجال كلام كثير موزع في مظانه، فعليك يا عبد الله أن تبحث عن هذه الآثار وتعلمها لكي تحذر البدع وأصحابها. وهنا أمور ينبغي.
هذا متفق عليه أخوان، مجانبة أهل البدع مخالطة من مؤكلة ومشاربة وغيرها وتلقيا، فلتتلقى عنهم العلم لابد أن تجعل بينك وبين أهل البدع والأهواء برزخا لا تتجاوزه. ففر من المبتدع فرارك من المجذوم، إن دعوت إن بينت له فأصر وعاند فاحذره ولا تجالسه ولا كرامة، ولو كان أقرب قريب إلا ما كان من والدين، فإنك تواصل دعوتهما إلى الممات. قال تعالى: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إنما أخ، أخت، عم، خال، جار، ابن، فإن ابن عمر لما قال له ولده: والله لم نعنه، أقبل عليه سبه سبا، قال: ما سمع، قال الراوي: ما سمعه سبه مثله قط. أظن أنه ذكر في هذا أنه هجر تقريبا الممات، قالوا في ذلك هجر المخالف. فالهجر والمجانبة لا يقبلان النقاش في منهج السنة والجماعة، لا كما يدعي المميعون ويأتون بعبارات مجملة أنه يقام مع هؤلاء ما يقال بالموازنات بين الحسنات والسيئات، تجنب الباطل وخذ الحق. هذا كلام باطل ولا يستقيم ولا صح. إنما مراد أهل العلم في ذلك السلف السني العالم النحرير الذي له الزلة، فتجنب زلته ولا تحرم علمه. أما أهل الأهواء والبدع فالمجانبة لهم واضحة. نعم.
قال رحمه الله: وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها، منها: أولا، أن من عرف بالسلفية وأنكر عليه شيء كمجالسته لأهل البدع ومماشاتهم والاعتذار لهم بتبرير مذهبهم، فإنه ينصح من هذا الأمر وتكرر عليه النصيحة حتى لا يخسره أصحاب المنهج السلفي، فإن أصر على ما هو عليه ألحق بأهل البدع.
شوف يا أخواني، شوف رحمة العلماء، لا كما يتطاول اليوم، سبحان الله. شوفوا سبحان الله ردود الذين يقولون يعني بأنهم يغارون عن السنة وأنهم علماء جرح وتعديل وأنهم طلبة علم جرح وتعديل. أول ما واحد يزل يا أخواني ينقضون عليه، ولا نصيحة ولا شيء أبدا، بل يكذبون عليه، يكذبون عليه كذبا، سبحان الله. شوف الشيخ يقول إيه، ومر معنا كلام الشيخ عبيد وكلام الشيخ ربيع نفسه، سبحان الله. يقول أول شيء، وده كلام الأئمة، إذا واحد عرف بالسلفية لكن أنكر عليه بعض الشيء كمجالسته لأهل البدع ومماشاتهم والاعتذار لهم وتبرير مذهبهم، فإنه ينصح من هذا الأمر. رجل السلفي ننصحه، لعله جاهل يا أخواني، لعله ما يعرف الحكم في هذا، لعله يخفى عليه مناط هذه المسألة مع هذا الشخص. حتى قد تراني مع واحد من أهل البدع هو يقبل مني وأنا أطول معه النفس، وأنت ترى أن هذا النفس انقطع معه،
فتلحقني بي وتقول أنت مثله. رويدا يا رجل هون على نفسك. فيقول فإنه ينصح من هذا الأمر وتكرر عليه النصيحة حتى لا يخسروا أصحاب المنهج السلفي. فإن أصر على ما هو عليه بعد هذا خلاص طريق اختاره، فلا يمكن يكون سلفيا هذا الذي تنصحه ألا يماشي ولا ولا يأكل ولا يشارب ولا كذا، وليس عند عذر في ذلك ويقول أنا أخالطهم وكذا، هذا لا شك أنك تلحق بهم، ولا يكون ذلك بأخبار بأخبار ليست موثقة، بل ينبغي ألا يبنى هذا إلا على أخبار معلومة وموثقة. ما أقول لك شيء تقول يا شيخ هشام البيالي بلغنا أنه يماشي الإخوان، خلاص هذا الحقوه بي، الحقوه بك. كان السلف يعرفون الرجل مخرجه ومدخله. قال رحمه الله تعالى من خفيت علينا وبدعته لم تخف علينا ألفته الحقوه بي، هذا مبتدع ضال مضل ما كرامة، هذه يحسنها كل الناس. وقد يكون بسبب هذه الكلمة حرمان طلب من علمه وحرمان طلب من رجل سلفي وإعانة الشيطان عليه. تأكد الأول رجل ظاهره السنة، تأكد الأول تيقن هذا حصل ولا ما حصل، حصل انصح له كما قال أحمد لما سئل نرى الرجل بأهل السنة وكذا مع أحد من البدع نلحق به نبدعه، قال أو تخبره بأن هذا لا يجوز وهذا كذا كذا، فإن أبى فألحق به. واضح يا إخواني؟ نعم. نعم كيفية النصيحة؟ بيان يعني الحكم الشرعي مع الرفق. قل يا أخي بلغني كذا وكذا وكذا، صحيح هذا؟ يقول أنا عمل كنت بروح وكذا لكن أنا بدعوهم وبعمل. طيب أنت فعلا بتدعوهم يعني أنت دعتهم مرة واثنين وثلاثة وأربعة؟ آه نعم. طيب يا أخي ما استجابوا لك، أترك هؤلاء والله نحاول ان بعضهم كذا حتى حصل كذا كذا. طب ماشي ما في مشكلة، لكن لا تخلطهم، لا تأكل ولا تشارب ولا تشارك معهم في شيء، لكن خليك ادعوهم بالهاتف احسن حتى لا يقتضى بك في هذا. حاضر طيب جزاك الله خير. او لا 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 ما فيها اشكال، انا اكل واشارب واحضر المناسبات واحضر ما ادري، لا ده مسألة اخرى. يبقى اذا النصيحة تكون بعلم وسوق فيها الادلة والاثار. الامر الثاني ان يكون ذلك برفق لا بتعالي. ما ألقى هذا الرجل أو هذا الأخ يقول يا أخي يعني أنت يا أخي ما تفتأ يا أخي تخالط أهل البدع والأهواء، تقي يا أخي في دين الأمة، في دين الأمة تماشي الإخوان وتخالط كذا وكذا لك معهم معاملات وتأكل وتشارب، تقي الله، هذا تعين الشيطان عليه. لا تتهم، استفسر وعلم وبين. الإنسان قد يجهل إخوان، ولهذا انت تجد هؤلاء يقعون في تناقض لما تقولهم الشيخ فلان كان ماشي مع الاخوان يقول لك كان بنصحه. طب من بنصحه؟ حلال له وحرام عليه؟ اجعل قاعدة عامة ان من ماشي هؤلاء مناصحا لهم انه ليس من ذاك. طيب فلان هذا قد كان عن بدعة طرف ما شاء الله اخي نفع الله به نفعا عظيما، كان معهم ولكن ما شاء الله بين وما شاء الله تمام. تبتان كان مع أهل البدع، ماذا تنتظرون منه؟ تربى في أحضانهم وأخذ منهم، ماذا تنتظرون؟ تبتان ماذا تنتظرون؟ ما تربى في أحضانه نفس المسألة. طيب كان معه رضا عليهم. يا أخواني لا تفرحوا لا تفرحوا، كان السلف لا يقبل من هذا إلا بعد سنة. طب وده ما انتظرتش عليه السنة ليه؟ فهي أقنعة أقنعة فتن الأمة والله يا أخواني أمثال هؤلاء الذين عبروا عن هذا العلم بأسلوبهم هم، ما طبقوا بتطبيق السلف. نعم
قال وليس من شأن أهل السنة ولا من طريقتهم تبرير أهل البدع ولا تلمس الأعذار لهم ولا تبرير مذهبهم، ولا ينبغي التصرف في الحكم على أصحاب المنهج السلفي بأنهم مبتدعون والتحذير منهم حتى ينصح من أنكر عليه مرة بعد مرة، فإذا أحضر أصحاب المنهج السلفي بتكرير النصيحة على ذلك الرجل عند ذلك يحكم عليه بالبدعة ويلحق بالمبتدعة، أما بدون هذا فلا ينبغي التصرف في الحكم عليه.
حتى لا تخسر رجلا سلفيا، حتى لا تخسر رجلا سلفيا، لا تعن الشيطان عليه، خذه بيده، صحه، ارحم. نعم.
قال ملحوظة ومما أثر عن السلف الحكم على كل شخص بمن يتخذهم الشخص أصحابا وبطانا، ولا تهدأ نفسه ولا تقر عينه ولا يستريح إلا معهم وبهم، ولهذا قال محمد بن عبيد الغلابي يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة.
لكن لا تسقط هذا على من لقيهم فنصحهم، أو تقول لو كنت رجلا سنيا سلفيا ما جاء هؤلاء الدرس الماضي أو ما جلس أحد منهم. كل هذه أحكام جائرة عامة مطلقة. نعم.
وقال الأوزاعي من سفر عنا بدعته لم تقف علينا ألفته. وقال الأعمش كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس.
تمام. شفت يا أخوان الأثار اللي بينقل هذه الأثار هو اللي نقل الضابط قبله، يعني إن أصر احنا مو عليه طبق في هذه الأثار. سبحان الله. لا يزال العلم بخير، لا يزال العلم صحيحا ما أخذ عن أهله، لكن إذا أخذ عن غير أهله حصل الخلل، إما قاعدة غير صحيحة وإما إسقاط غير صحيح. إما قاعدة غير صحيحة وإما إسقاط غير صحيح، تبقى القاعدة صحيحة ولكن إسقاط غير صحيح. وأما الموفق للقاعدة الصحيحة والإسقاط الصحيح فأولئكم الراسخون. نعم.
وقال إلى غير ذلك من الآثار المذكورة في مظانها كالإبانة الكبرى لابن بطة والإبانة الصغرى له وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي والشريعة للآشوري وغير ذلك مما هو مذكور ومعروف من الكتب التي جمعت هذه الآثار. قوله والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه، يعني أن الإنسان يصرف وقت فراغه في هذه الأمور التي تعود إليه بالنفع في الدار الآخرة بل في الدنيا والآخرة، فقراءة القرآن والاستكثار منه نعمة تتضاءل عندها كل نعمة، وكتابة الآثار والنظر في الأحكام الشرعية كذلك. فمعرفة الأحكام الشرعية من مظانها بالتفصيل من الأمور التي يحسن بطلاب العلم التشاغل بها والعكوف عليها والتكرير لها.
ولا يفهم بأن هذا في وقت الفراغ هذا الإنسان يترك القرآن ليعطيه فضول الوقت، لا يا أخوان، بل الإنسان يمشي بالتربية والتعبد جنبا إلى جنب مع التعلم، فأعلم الناس أعبد الناس. ولهذا ترجم للسلف بالعلم والعمل، بالعلم والعبادة. انظر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، من هو العالم فقط ولا العابد؟ أعبد الأمة. إلى ابن القيم، إلى ابن باز، فأولاء يمشون يا أخواني بالطاعة والذكر جنبا إلى جنب مع العلم. نعم.
قال قوله مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمأكل والمشرب. قال وأقول في هذا المقطع عدة جمل.
جمل أولى التواضع والاستكانة، والتواضع هو ضد الكبر، وفي الحديث ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ضرب عبد مظلمة صبر عليه إلا زاده الله عزا، ولا فتح باب ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وحديثكم حديثا فاحفظوه. وذكر الحديث. جملة ثانية حسن الخلق، وهذا سبق التعليق عليه قريبا منه. والثالثة بذل المعروف، هو أن تبذل ما تستطيع مع طلاقة الوجه حسن الروية. والرابع كف الأذى، وكف الأذى من أمور المطلوبة للعبد، قد أمر العبد أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه، ويشمل كف الأذى جميع أنواع الأذى، طارة يكون باليد كالضرب والقتل وسفك الدم، وطارة يكون باللسان بالسب والشتم والتعيير والسخرية. والمطلوب من العبد أن يكف أذاه عن الناس من كل وجه، وليس الأمر معروف أن المنكر من الأذى بل هو من الإحسان. جملة الخامسة ترك الغيبة، ويذكرك لأخيك بما يكره كما فسر النبي في الحديث.
وليس من الغيبة الدفاع عن الدين والكلام في المبتدعة وبيان ما هم عليه من البدع والضلال، هذا لا يعتبر غيبة، وإن كتب الجرح والتعديل لمليئة بكلام أهل العلم الذي يدافعون به عن الدين، فمن أدخل في حديث النبي ما ليس منه بيّنوا حاله، وإذا كان الإنسان يغلط في الحديث ويخطئ فيه مع عدالته والصدق بيّنوا حاله، وإذا كان يكذب على النبي متعمدا بيّنوا حاله، وهكذا. السادس النميمة، وهي إصابة الكلام من شخص عن سبيل الإفساد وإثمها عظيم، ولهذا جاء في الحديث عن همام بن حارث قال: كان رجل ينقل حديثا للأمير، فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم: هذا ممن ينقل حديثا للأمير؟ قال: فجاء حتى جلس إلينا فيقول: حذيفة، سمعت رسول الله يقول: لا يدخل الجنة قد تات رواه مسلم. يعني يدخل ينقل الكلام على وجه الإفساد، إنما إذا نقل الكلام إلى الأمير على وجه الإصلاح وعلى وجه الحفاظ على دين الأمة وكذا فهذا محمود. السابعة السعاية، وظهر ما يقصد بالسعاية إيصال حاجات الناس إلى السلطان، فمن قصد بذلك الخير جزاه الله عن ذلك بالخير، ومن قصد بذلك أذية المسلمين بما لم يفعل فهو مجرم. والمهم أن الله يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الجملة الثامنة، تفقد المأكل والمشرب. ينبغي الإنسان يتفقد مأكله ومشربه، هل هو من حلال أو من حرام أو من أمر يشتبه فيه؟ شوف يا أخوانا سبحان الله، دي اعتقاد أهل السنة، فيه هذه الأخلاق والمعاملات الطيبة المباركة. يا أخواني حتى لا نكون فتنة للناس، أصعد المنبر فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أنزل الأسواق فإذا هي أخلاق الأراذل والغشاشين. لا يا أخواني، لا، بنفس مستوى تألقي في الاعتقاد المتجرد عن البدع والهوى تكون معاملتي وتكون أخلاقي وتكون مخالطتي، بدءا من البيت من زوجات وأولاد ثم بالجيران، فهم أولى الناس بخيري، والأرحام والأقارب ثم بأمتي ومجتمعي. فإن ركبت سيارتهم فبالخلق الحسن فأنا الرحيم به، وإن شاركتهم في أسواقهم فأنا كذلك، وإن بعت واشتريت فأنا الصادق المبين، لست الكذاب الكاتم. لهذا احرصوا يا أخوان بارك الله فيكم، اللي يفتح محلا يعلم أنه كما يفتح المسجد، فبنفس الأخلاق. لا تظن الناس يشترون منك حبوب وثمار ولحوم وأسماك وهكذا ويفصلونك عن أخلاقك. إن الإنسان لا يحفر في قلبه حسن الخلق. لما تقول لي والدك الآن روح هات لنا ابن من السوية فكة، بس ما تجيبش إلا من عند فلان، ألست تفعل هذا؟ روح هات سمك بس ما تجيبش إلا من عند فلان. ليه؟ لأن بتكرمك في الوزن، توزن كده وتديك إيه؟ سمك. هات من عنده، هات من عنده، تشوي عندها سمك، مرأة تدخل لك الشيء. يلا يا حاج انا مستعجل، بس انتظر يا ابني انتظر احسن الشيء عشان يبقى الشيء كويس، تغير لك المية جديدة ومش عارف ايه وتعمل كده فتذهب اليها. تبيع وتشتري بالابتسامة طيبة، ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق فضل حاج اجلس اقعد اكوس، عايز ايه؟ عايز جبنة، عايز مش عارف، اقعد استريح، اقعد استريح. عامل ايه والعيال عامله ايه؟ ابنك سافر في السعودية عامل ايه؟ مش عارف ايه؟ عامل لك زيارة؟ اقعد قول حكايات. الناس بتحب الحاجات دي، الناس بتحب الحاجات دي، لكن يدخل له عارف انت تكفيري ولا جهادي ولا سلفي ولا اخواني ولا ايه، ومقطب الجبين. انزل الناس منازلهم، انزل الناس منازلهم، حسن الخلق يأثر يا اخوان، حسن الخلق يأثر. فانا بكشف عند الطبيب حسن الخلق، اشتري من التاجر حسن الخلق، اجيب السواق اللي يوصلنا القاهرة ويجيبني حسن الخلق، انا اجيب واحد يعمل يا اخوان ايه اذا كان حسن الخلق. ابني الصغير بتفق مع توك توك اامن على ابني فيه، بجيب ابني يذهب الى مدرس يدرسه كذلك. انت بقى صاحب المنهج السليم الصحيح، يبقى لابد ان يكون الانسان صاحب معاملة حسنة. ولا تظن ان هذه من كماليات الامور، قد يرد الحق الذي معك بسوء خلقك. اي والله يا اخوانا، قد يرد الحق الذي مع الانسان بسوء الخلق، وانت تسيء تعامل معي، تسيء تعامل معي وتقول لي اعلم ان السنة كذا والبدعة كذا، وقد يكون المبتدع على العكس بقى. تعرفين المبتدع بيستغله كده، المبتدع بيوزعه اكياس مش عارف ايه ومش كذا وكذا، وتلاقي معاك عايز شفاعة في اي مستشفى راكب معاك ومعطل شغله ورايح معاك المستشفيات واقف معاك. اذكر بعض الاخوة طرأ له طارئ عنده توقف معه بعض من كان ينكر عليه وقدر الله يعني ان الاخوة كانوا منشغلين يوما ما حدش اصروا يا اخواني هبطوا العمل عنده يا اخواني هم كان بيحاربه هبطوه بدأ يعني اصلا مش مشكلة يا اخواني مشكلة ده الاخ اللي بيخالفهم ما بالك العمي بقى العمي انت فكر العمي هتوقف له متسيك وتركبه وراء ظهرك انت رايح فين رايح بشان كان رايح بشان وانت ممكن تكون رايح مثلا الديبة جنبنا بالظبط هتوصل بشان دقيقتين وتيجي بس جنت لك رجل واخد بالك تفكر دي بتنسى يا اخواني هيجي يقول لعياله ايه ده انا والله يا شيخ فلان وقف لي وخدني بالموسيقى جزاه الله خير مش عارف ايه وهكذا يا ابنه هيقابلك السلام عليكم السلام زي حالك الله وهكذا فدي مساله يعني لا تظن ان دي من فضول الامور لا ابدا ليست هذه من الفضول ليس هذه من الفضول الانسان بيحفر الاحسان في قلبه الى ان يموت وان كان من سبب لان الناس ما يعرفون يا اخوان البخاري ومسلم الانسان ما يعرفون الضوابط الناس ما يعرفون الضوابط دي ناس يعرفون الخلق الحسن ثم من وراء ذلك البخاري ومسلم يعني انت ترجم البخاري ومسلم عمليا ترجم ذلك عمليا ترجم ذلك عمليا حين دين يقبل منك. قال تفقد المأكل والمشرب الله اكبر الله اكبر. ففي الصحيح من حديث ابو هريرة ان الله امر المؤمنين ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الناس كلوا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات ما صالحنا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقنا. شوف النبي يركز عليه يا اخوان صلى الله عليه وسلم صاحب العقيدة وعنه اخذت. وفي الحديث عن الشعبي عن عمال بن بشير يقول سمعت رسول الله يقول ان الحل بين والحرام بين الحديث فالواجب على المسلم ان لا ياكل الا ما هو حلال وان يترك المكاسب المشتبه حتى يكون على بينات من امره. الخاتمه.
قال رحمه الله الخاتمه فهذه جمله ما يامرون به ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب وما توفيقنا الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل واليه المصير. قال الشارح هذا دليل على أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله في آخر أمره كان على العقيدة الصحيحة. قوله وما توفيقنا إلا بالله
إلا في أحرف يسير أخذت عنه شأنه بقى في ذلك شأن من زلت قدمه من أهل السنة في بعض المسائل لكن في جملة ذلك صار على عقيدة أهل السنة على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله كما صرح بذلك وبهذا ينضاف إلى أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وهذا من فضل الله ورحمته ليصبح حجة على أتباعه المنحرفين إلى اليوم الذين اتبعوه على مذهبه قبل الانتقال وهم مصرون على ذلك فجمعوا بين الباطل والعمل به وبين كتمان الحق الذي قاله أبو الحسن رحمه الله تعالى. فاحفظ هذه مهمة جدا مسألة حكاية جملة قول يقول الأشعري فصل حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة من كتاب مقالة الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. قال هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث والسنة جملة معالي أهل الحديث والسنة وذكر المعتقد هذا اللي احنا الشيخ علق عليه رحمه الله قوله وما توفيقنا إلا بالله
وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. وهذا دليل على تراجع أبي الحسن رحمه الله في آخر حياته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفيه بيان أن الإنسان إذا رجع من باطل إلى حق فلا بد أن يبين ذلك للناس وأن يعلن ذلك الناس وألا يكتم هذا فيختلف فيه الناس يا ترى رجع ولا ما رجع. إذا كان مع رجوع أبي الحسن المكتوب المصنف ومع ذلك يكتمون فما بالك بمن ليس له اعتراف بأنه رجع عن هذا الباطل إلى الحق. ولا يضرك أن تقول كنت على الباطل والآن على الحق رجعت إلى كذا وكذا وكذا كنت أرى الخروج على السلاطين كنت أرى الميادين والمظاهرات والحمد لله الآن الحمد لله تبت ورجعت وأنبت. يرفع قدرك هذا وليقلل شأنك
هل يرفع قدرك؟ شوف سبحان الله حسان ما زال إلى الآن يعيش في طريقته المعروفة، تلبيس والتدليس والإخوان ويقول لك كذا، والأستاذ عمرو دراج ولم أشرف بلقائه ولم أدو، يطلع عمرو دراج يقول له شو بقى صاحب العقيدة، يطلع عمرو دراج يقول لك المدعو محمد حسان هذا، مع أنه إيه يقول أشرف لم أشرف لم أشرف بلقائه، وهو يخرج يقول المدعو محمد حسان يكذب كما يتنفس، وعنده خلط وتلبيس وتدليس، وهو مسؤول عن هذه الدماء وحسبنا الله، وهو الذي يمدح ويحافظ على كيانهم وعلى كذا إلى الآن. شوف حتى في المقطع الأخير هذا وهو يقول وعمرو دراج الذي ولم أشرف بلقائه، والمراكب يقول سألوني من المخطئ قلت كلنا مخطئون، ودماء المصريين، ومع ذلك ما قبل ذلك الإخوان المفسدون. فأين البيان؟ وأين؟ قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ولهذا مقطع الحسن الأخير ما هو تراجع يا أخوانا، وتفكروا يضحك عليكم الناس هذا تراجع، هذا اسمه خذلان مش تراجع، أظهر الله فضحهم الله بما لم يمدحوا عليه، بس واحد كثر الضرب على رأسه فخرج أتى برجلين يشهدان له أنه ما أراد إلا الخير للمصريين، وأنا كنت أريد أن أحقن دماء المصريين، ده بس، وينسى هذا أنه بالصوت والصورة كان يريد أن يجعل دمه مثل دماء المصريين، ويقول ما جئت لتكلم جئت أقول دماؤكم ليست بأغلى أو بأولى من دمائهم، ويفضحه الله سبحانه لينضاف إلى هذا الكذب. سبحان الله، شوف تنتقل من حفرة إلى بئر، ومن بئر إلى عمق محيط. طيب ما يبقى الأقرب نرضي الله خلاص، وانت مسبوب مسبوب، فليكن السب لله، سب الأنبياء. هل الإنسان يظن أنه بلباقته وفلسفته يستوعب البشر جميعا حتى يكون اللسان لسان ثناء لذم؟ هو من ذا ممكن أوصل كده مهارة أكون إخوانيا سلفيا تبليغيا أشعاريا كذا مش عارف؟ لا يمكن، مستحيل. يبقى اجعل هذا لإيه؟ لله. أنت أصلا مطحون فيك مطحون فيه، ولهذا خلي الطعن في الله. شوف احنا بنقول هو ان عامل الناس وعامل عزم وشعبين، واعلم ان من تعلمها سوف يسبك، ولكن يبقى هذا من صنيعي ليس بفتنتي له. تابوا يا اخواني، ان عصى احد فيك الله فاحذر ان تكون انت ممن اعنت الشيطان عليه ليعصي الله فيك. خليه هو العاصي، خليه هو المنحرف. تعالى مش مشكلة، انا هطول نفس مع عبد اللطيف. يا عبد اللطيف لا تفعل كذا، انت بتروح ليه العدو يا عبد اللطيف؟ لسه مش يا ابني انت تبانت، مش يا ابني انت وضعت رسالة اصله يا عبد اللطيف، انت بتاخد قرشين منه ولا حاجة يا عبد اللطيف، اترك يا عبد اللطيف كذا، عبد اللطيف مصير خاص يا عبد اللطيف، انت مبتدع ضال مثلا حشا يعني، اذا اصر على هذا. طيب عبد اللطيف قال لا انت ضال، ده انت خلاص قول اللي انت عاوزه، بس انا ما اعنت الشيطان عليه. مش عبد اللطيف لسه داخل جاي من العدو يقول اه يا ابني يا ابني قف على الباب واعترف البراءة، اغسل انحرافك على الباب وتبرأ. عبد اللطيف يقول لا، هو انا جاي عند رسول الله ولا حاجة؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. يبقى انت لا تعين الشيطان على اخوانك، اقبل وعلم وهذا، ومع ذلك قد يحصل ما يحصل، لكن يكون هذا من نفسه لا من اعانتك انت الشيطان عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم أن يحفظ علينا وعليكم أعراضنا وديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان ختام هذا الكتاب في يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر ذي القعدة العام 37 و400 وألف. رحم الله الأشعرية ورحم الله النجمية، وفقنا وإياكم الحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.